السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم امتدادا في مصر الجديدة، وخدنا وقت شيخنا الكريم الفاضل حفظه الله فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام وبركاته.
ازي حضرتك؟
جزاك الله خير.
انا اول مرة اشوف وقت الحج، ربنا يتقبل حج حضرتك ويديك الصحة والعافية. دكتور بداية، اكيد السؤال اللي بيشغل كل المصريين دلوقتي رؤية الدكتور محمد عبد المقصود للمشهد الانتخابي بعد 60 سنة ضياع في مصر وحرمان من هذه العملية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت من قبل أن المشاركة في الانتخابات فعل، والامتناع عن المشاركة في الانتخابات فعل أيضا، إذ أن الامتناع هو فعل في عند الأصوليين. ألا ترى أن الله عز وجل قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، فسمى ترك التناهي عن المنكر فعلا سبحانه وتعالى. وحيث أن الإنسان مخير بين فعلين لا سبيل إلى فعل ثالث، فهو مطالب شرعا، يجب عليه شرعا أن يختار أعلى الفعلين مصلحة وأقلهما ضررا. بهذا أفتى علماء السلفيين في العصر الحديث، وصدرت الفتوى اليوم من شيخ الأزهر، قرأتها على شاشة التلفاز، لكن إن كانوا لا يعترفون إلا بعلماء معينين فهذه الفتاوى تحتاجي فتاوى هؤلاء العلماء.
فضل.
يعني شوف مثلا الشيخ الألباني رحمه الله يقول إجابة عن أسئلة وجهت إليه من الجزائر، قال ولكني لا أرى ما يمنع الشعب المسلم إذا كان في المرشحين من يعادي الإسلام وفيهم مرشحون إسلاميون من أحزاب مختلفة المناهج، فيصح والحالة هذه على كل مسلم أن ينتخب من الإسلاميين من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح. هذا المرجع المجلة السلفية الصادرة بالسعودية العدد 3 لسنة 1418 هجرية صفحة 29. الشيخ الألباني بيعتقد أن طريق الترشح والانتخاب لا يحقق الهدف المنشود، ولكنه من باب تقليل الشر ودفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. المرجع السابق نفس الموضع، وهذا رأي واجتهاده، وهو اجتهاد محترم. ولكن صريح قوله يفيد بجواز المشاركة في الانتخابات كما بين هو في جوابه عن السؤال الذي وجه إليه: ما حكم خروج النساء للانتخابات؟ فأجاب رحمه الله بقوله: يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن، يقصد الستر وعدم الاختلاط.
جميل.
ثم أن ينتخبن، كلام للشيخ تاني، ثم أن ينتخبن من هو أقرب إلى المنهج العلمي الصحيح من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى. مجلة السلفية بالبيانات نفسها.
طب ده خليني أقول سؤال صغير شيخنا.
نعم.
المنتخبات اللي في كفر الشيخ خبر معايا رفضنا كشف وجوههن، حضرتك تقول إيه في المشهد ده علشان مسألة تتم الكلام حضرتك في جواز خروج المرأة أنها تجيب صوتها بعيدا عن أنها تكون في ستر وعن اختلاط غير مشروع؟
هل 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 أمرهن القاضي بهذا؟
يعني القاضي بيقول فمش عايزة بترفض تكشف وشها، عايزة تنتخب من غير كشف وشها.
لو أنني في مكان القاضي لأمرتها بكشف وجهها، لأن جميع العلماء القائلين منهم بوجوب النقاب والقائلين باستحبابه على أن المرأة تكشف وجهها في موضعين: أمام القاضي وعند البيع والشراء، بخلاف قاعدة الضرورة. فأنا أقول لو كنت أنا القاضي لأمرتها بهذا، لي لأأمن عدم الأمة وضعت الأمانة في عنقي، وأنا إن أسندت هذا الأمر إلى امرأة لتكشف عن وجوه المنتخبات لا آمن هذه المرأة. وأنا ضمير القاضي لابد أن أتأكد من سلامة العملية الانتخابية. فالمرأة لا حرج عليها، الحرج كل الحرج في مخالفة الشريعة. فحين تجيز الشريعة للمرأة أن تكشف وجهها سواء مثلا
أمام
القاضي أو ما إلى ذلك، عند البيع والشراء، لأن أشعر أنه حدث غلو في هذه المسألة. يعني هب أن امرأة تريد أن تبيع عقارها عمارة، هل في هذه الحالة أكلف امرأة بأن ترى وجهها؟ أبدا، لابد أن نتعرف عليها وأن نتأكد أنها مالكة هذا العقار الذي أريد شراءه منها.
نعم صحيح،
هي دي قواعد.
صحيح. تفضل شيخنا.
اللجنة الدائمة، يبقى ده الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. اللجنة الدائمة وجاء إليها سؤال: كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بالانتخابات التشريعية، هناك أحزاب، أحزاب مش حزب واحد، أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي، فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي؟ واحد بيصلي لكن هيروح ينتخب الأحزاب غير الإسلامية التي تدعو إلى العلمانية أو تطبيق شرائع الغرب أو ما إلى ذلك،
أو أحزاب مسيحية
أيا كان.
نعم.
الجواب: يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية. وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر، قد يؤدي في المآل إلى هذا.
نعم.
ليه؟ لقوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك.
نعم.
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الآية التي تليها مباشرة تحدثت عن الموالاة،
لا تتخذوا اليهود،
ولذلك لما بين الله كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية الآية التي تليها مباشرة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم.
يعني إذا لما يجي يطلع حد قوي له منصب في الأزهر في فتوى امبارح قال يجوز أن ترشح المرأة والقبطي أو المسيحي،
والله يشوف ربنا سبحانه وتعالى صرف الناس عن هؤلاء إلى غيرهم.
نعم.
أنت تعلم هذا.
نعم.
فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما
ليسوا بها بكافرين. نعم.
هذا الانحراف. لما يقول يجوز أو لا يجوز لابد أن يكون كلامه مبنيا على كتاب أو سنة أو إجماع، لكن أن يصدر الكلام هكذا على عواهنه هذا ما لا نقبله أبدا.
نعم.
نعود إلى فتوى اللجنة الدائمة.
فضل يا شيخ.
ولذلك لما بان الله كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
والكفار أولياء
والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
جميل.
اللجنة الدائمة التوقيع: عبد العزيز بن باز رحمه الله الرئيس، ونائب الرئيس الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، والعضو عبد الله بن غديان رحمه الله، أني ثلاثة مع الشيخ الألباني. طيب شوف، العلامة بن عثيمين سئل من الكويت: ما حكم الانتخابات الموجودة عندنا في الكويت علما بأن أغلب من دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة، ورجال ومن دخلها من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم. اللي دخل الانتخابات من الإسلاميين ورجال الدعوة فتنوا في دينهم. خلي بالك ساعتك الفتنة دي ممكن تقول ايه، بدل زي ما ذكر احد الأئمة المعاصرين ان الفتنة دي بدلا من انه كان يلبس القميص صار يلبس البنطال، البنطلون يعني،
او سحلاتي كده
او دي يعني ممكن تكون هي دي مظاهر الفتنة.
نعم.
الجواب: انا ارى الشيخ ابن عثيمين ان الانتخابات واجبة، يجب ان الانتخابات ايه
واجبة.
طيب واللجنة الدائمة هنا قالت ايه؟ يجب على المسلمين.
نعم.
في البلاد التي لا تحكم الشريعة الاسلامية
انه يقلل المفاسد ويدفع المفسدة الكبرى المفسدة الصغرى.
بالضبط.
نعم.
طيب انا ارى ان الانتخابات واجبة، يجب ان نعين من نرى ان فيه خيرا، لانه اذا تقاعس اهل الخير من يحل محلهم، اهل الشر ام الناس السلبيون الذين ليس عندهم لا خير ولا شر اتباع كل ناعق، فلا بد ان نختار ما نراه صالحا. فاذا قال قائل اخترنا واحدا لكن اغلب المجلس على خلاف ذلك، نقول لا بأس، هذا الواحد اذا جعل الله فيه بركة والقى كلمة حق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولا بد.
نعم.
صلاح ابو اسماعيل رحمه الله كان كذلك.
نعم.
ولكن ينقصنا الصدق مع الله، نعتمد على الامور المادية الحسية ولا ننظر الى كلمة الله عز وجل. فاقول حتى لو فرض ان مجلس البرلمان ليس فيه الا عدد قليل من اهل الحق والصواب سينفعون، لكن عليهم أن يصدقوا الله عز وجل. أما القول إن البرلمان لا يجوز ولا مشاركة للفاسقين ولا جلوس معهم، هل نجلس معهم لنوافقهم؟ نجلس معهم نبين لهم الصواب، احنا لم نجلس لنوافق، نجلس نبين الصواب إلى آخر كلامه. وهذا الكلام ما في المصدر تسجيل مرئي من المرجع موجود ممكن نقوله. العلامة ابن جبرين نفس الحكاية، يعني أنا كل اللي معايا ده فتاوى لعلماء الإسلام في وجوب المشاركة في هذه الانتخابات، يعني سعيا إلى تحقيق الإيه؟ إلى تحقيق الأمل المنشود هو تطبيق الشريعة الإسلامية.
طب شيخنا، هو في سؤال الناس بتتكلم حتى اللي بيرفضوا الفكرة دي من بعض أو من مداخلها عموما، يعني هل فكرة إنه ده واقع إحنا عشناه فعلا، يعني أنا الانتخابات حدث موجود، هل هم بيتكلموا على الأصل ولا بيتكلموا على مسألة الانتخابات حتى لما أقيمت برضو لا ينبغي المشاركة؟
لا، حتى لو أقيمت لا ينبغي المشاركة. هؤلاء يا سيدي قوم جهال وهم يمولون من الخارج. تقريبا كده بلغني من مصادر، أنا طبعا إيه ولا تقف ما ليس لك به علم، لكن مصادر بتؤكد لي هذا الأمر وأنا لا أؤكده لأنني يعني لم أستوثق منه. إنهم يجيهم على الخارج بمسألة ولي الأمر. تصور أنهم في القاعدة، أنت عارف طبعا القاعدة النورانية التي يعلمون بها الناس قراءة القرآن الكريم، وضعوا متنا وعلينا أن نطيع ولي الأمر ولا نخرج عليه وإن كفر كده،
وإن كفر.
فدي أشياء غريبة.
طب ده مش مصادر من كلام النبي إلا أن ترى كفرا بواحا مثلا، ما بيشوفوش هم دي يعني؟
هو بقول أنت إلا أن ترى كفرا بواحا يميه يقول لك إيه، مش أنت ده العلماء ده عند القدرة. تأويلات المهم يعني شوف، لا نجهل هذا الحاكم ولا ننكر عليه، وإن أباح المظاهرات فهو لا يبيحها إلا وهو كاره لها وتغضبه، وإنت لا يجوز لك أن تغضب ولي الأمر، معلش يا جماعة منين دي؟ لا يجوز لك أن تغضب ولي الأمر، فلا تجاهده ولو بالكلمة ولا تتظاهر ضده ولا تخرج عليه وإن كفر. يبقى الدين ضاح، دين المسلمين ضاح، خلاص انتهينا. ففارق بين أن يقدم الطاغوت إلى الناس، الطاغوت الذي أمرنا أن نكفر به يقدم إلى الناس على أنه ولي الأمر الذي يجب اتباعه، تالله إنها لإحدى الكبر.
يعني يمكن كان حد بيقول لي أن بعضهم بيقول أن عبد الناصر مثاب على قتل سيد قطب ولو تولى علينا شنودة فهو ولي الأمر، ده رأي عندهم يعني.
والله يا سيدي من قال هذا فتن في دينه، وأنا أتوقع لهم أن يحدث لهم هذا أيضا. هؤلاء ضلال، لا يقول هذا الكلام من شم رائحة الشريعة أو درس عقيدة، لا يقول هذا الكلام أبدا.
طب فضيلة الشيخ، بتشوف أحداث التحرير السابقة بما أحدثت من بلبلة الصف الإسلامي وخلت بعض الشباب بدأ يجترئ على شيوخه، لسه مثلا الدكتور غب السرجاني مستغرب يعني كيف عنا لهم ان هم يعملوا ده، وانه زي ما يكون حصل لخبطة الصف وما فيش قاعدة، والدكتور رغب كان بيقول انا بتمنى ان كان يبقى في قاعدة وتوحد للصف، وخصوصا ان احنا محتاجين على مرحلة يعني ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين.
سيد الفاضل بس اعطني فرصة بقى ايه؟
لا براحة حضرتك خالص.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، هذا الكلام الذي سأقوله لك سأذكر اين قلت هذا الكلام ولمن قلت هذا الكلام بعد ان افرغ منه. اولا، المفروض ان الناس تبع للعلماء ولا ينبغي ان يكون العلماء تبعا للناس.
جميل.
واحذرهم ان يفتنوك ولا تتبع اهواءهم. شفت هذا الخطاب موجه
لرسول الله
صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك، فان تولوا فاعلم ايه انما يريد الله
يصيبهم
ببعض ذنوبهم. كذلك قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. الله عز وجل الذي نزلت من عندي هذه الآية هو الذي قال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالمفروض أن يرد هذا الأمر إلى أهل العلم لأن الله عز وجل قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم رجع التفسير ستجد أن أولي الأمر هم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتصور سيادتك معي عنا لمجموعة من الشباب باسم الثورة بقى والحرية أن ينزلوا ويضربوا خيامهم في ميدان روكسي وعنا لبعضهم أن ينزل إلى ميدان العتبة وأن يضربوا خيامهم باعتبار أن المظاهرات مباحة وأن الاعتصامات مباحة وعنا لبعض آخرين أن ينزلوا إلى ميدان العباسية وأن يضربوا خيامهم هناك وهكذا في جميع الميادين. فلما جاءت الشرطة لفضهم استصرخوا الناس هلم إلينا كما قال أحدهم هل من مشمر؟ هل من مشمر لإيه؟ والذي قال انزلوا لنصرة إخوانكم. نحن في شهر حرام في شهر حرام خرجنا من ذي الحجة وهو شهر محرم ودخلنا في المحرم وهو شهر محرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.
جميل.
وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد وما إلى ذلك إلى آخر قوله تعالى. فأنا المفروض خرجت في اليوم 18 لهدف محدد كان هذا الهدف عند الجميع الوثيقة فوق الدستورية لأن هذه الوثيقة أساسا التي سماها المستشار طارق البشري أنا أخص المستشار طارق البشري بالذكر لأنه هو الذي اختاره المجلس العسكري للدستور
تعديلات
الدستورية التي استفتينا عليها.
نعم.
المستشار طارق البشري كتب مقالتين بعنوان الوثيقة الخطيئة لعلي السلمي فالوثيقة الخطيئة. فكان الهدف الأول إلغاء هذه الوثيقة ليه؟ لأن أنا دلوقتي لما يجي لي لما يحصل خلاف بيني وبينك أنا بقول الشرع وأنت بتقول الديمقراطية طب خلينا نشوف الشرع بيقول إيه والديمقراطية بتقول إيه. الشرع بيقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله
والرسول
نعم.
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
شرط مهم
خير وأحسن التأويل. إن كان المسألة الديمقراطية هو بيقول لك إن الديمقراطية إحنا نريد أن نقرر أن الديمقراطية ليس فيها أبدا أن القرار الذي سيتخذ لابد أن يرضي الناس فردا فردا لا الديمقراطية دي بيقول إنه حكم الأغلبية.
نعم.
فأنت ليس لك كموظف تنفيذي معين أن تضع قواعد ضابطة لعمل المجلس التشريعي المنتخب من الناس هذا تحكم في إرادة الناس. إن أردت أن تسلك مسلك الديمقراطية وتحول بيننا وبين شريعة الإسلام فعليك أن تحتكم إلى الصندوق لكن أن ترى أن هذا الأمر هو الأنفع للناس لا ليس هذا إليك.
نعم.
ليس هذا إليك.
نعم.
تريد أن تسلك الديمقراطية طب خلاص اطرح هذا في استفتاء على الناس أن تجعل هذه القواعد ملزمة اطرح هذا في استفتاء ويودع الناس إليه.
تفضل.
الأمر الثاني الذي كان عليه طوائف من الناس تحديد جدول زمني لنقل السلطة
مدنية.
فما حدث أن الحكومة قررت أن هذه الوثيقة
استرشادية. نعم.
ونزل في صحيفة الأهرام الصادرة في عدد يوم السبت الذي جرت وقعت فيه هذه الأحداث أن الجيش أصدر بيانا يبين فيه أن السلطة ستنقل إلى السلطة المدنية من السلطة العسكرية إلى السلطة المدنية وفقا لما نزل في الإعلان في الإعلان الدستوري.
نعم.
طيب ناس تراءى ليهم بعد أن رحل الجميع ومنهم الأستاذ حازم لأن أنا سمعته مرارا سمعته مرتين مرة هنا في القناة بالأمس ومرة في الهيئة الشرعية يقول أنا قلبي كان يقطر دما والمنصات تفكك دون آليات لتحقيق المطالب. هو كان من الذين دعوا إلى إنهاء هذه المظاهرة وعدم الاعتصام يوم 18 نبرز 2 كانت هناك آليات الذين خرجوا إلى ميدان التحرير قالوا لن نعتصم ولكننا سننظم مليونيات ثانية وثالثة وربما أدى الأمر إلى الاعتصام إن لم يستجب إلى مطالبنا. فإذن كانت هناك آلية لتنفيذ او للتأكد او للضغط في على طريق
استجابة للمطالب
تطبيق هذه المطالب. خدت بال سيادتك؟ لكن لما واحد يتراءى له ان يجلس هناك فاذا اعتدي عليه هذا الاعتداء اعتداء غير مسبوق. احنا قلنا هذا اعتداء اجرامي بكل المقاييس. لكن انت لما تجد استاذ حازم قال في الهيئة الشرعية 50 واحد، لكن احنا سمعنا مجلس عسكري هم كانوا 200، قول 200، 200 واحد جلسوا في ميدان التحرير فتعاملت معهم الشرطة، وانا اقول لا يمكن ان تفعل هذا الشرطة الا باوامر او بموافقة من الجيش، وقلنا هذا المجلس العسكري لا يمكن ان يكون هذا تم الا وليس هذا حدثا وقتيا، ده وقع في يوم والتاني وده احنا في الثالث اهو، يبقى اذا هذا حدث بموافقتكم ومباركتكم.
ماذا قالوا لك يا فضيلة؟
نعم
ماذا قالوا؟ ردوا بايه؟ يعني هل مؤسسات الدوله وصلت لمرحله من الارتباك خلت ممكن الداخليه تتصرف وتورط المجلس، ولا المجلس موافق ومبارك؟ يعني ممكن المشهد يكون ازاي؟ ردوا ايه يعني؟
والله في الحقيقه انا هم قالوا ان اللاعبين في ميدان التحرير كثر، هناك لاعبون كثر في ميدان التحرير، وانا سمعت هذا باذني وسمعها الهيئه الشرعيه
وناس كتير وناس كتير
من الدكتور صفوت حجازي
قال كده. الدكتور صفوت حجازي امبارح عندي
قال ان هناك ناسا يحملون السلاح من هذه الطوائف، وحكى لي شاهد عيان انه راى في بلوعات موجوده في ميدان التحرير كميه كبيره جدا من الزجاجات المولوتوف، ومع ناس يعني. لكن دعنا من هذه المساله، احنا خلينا فيما نحن فيه.
نعم.
فلما الانسان يرى هذه الواقعه وتعامل بشراسه شديده، معناها ايه؟ معناها انه يستفزك للخروج. يبقى في احد ثلاثه احتمالات. الاحتمال الاول انه يريد ضرب التيار الاسلامي ضربه قاصمه
اذا نزل.
الثاني يريد احداث حاله من الفوضى العارمه تؤجل معها الانتخابات، لان هذه الانتخابات لا يوافق عليها الكثير، ومعك تصريح ساويرس.
صحيح.
الامر الثالث افقاد التيار الاسلامي الكثير من تعاطف الناس معه
اذا ما نزلش.
يبقى يفقد تعاطف الكثير من الناس، ونجحوا في هذا في احداث صدع في التيار الاسلامي بين الناس وبين المشايخ. انا يعني نقل الي ان واحدا اقسم بالله وتعهد انه لن يستمع الى كلام المشايخ مره اخرى فتعجبت. لعل هذا الانسان كطائفة مثله يظنون ان حضورهم او سماعهم للشيخ فلان وسام يوضع على صدره، فلذلك لم يستفيدوا وفتنوا. انا اقول هم فتنوا.
في واحد قال كده شيخنا من سلفية قسط، قالوا ان النهاردة ما فيش سلفية، انا السلفية.
هذا انسان جريء وجاهل، انا اعرفه جيدا.
نعم.
القائم على رأس هذه سلفية قسط محمد طلبة، انا كنت قد دعوته مرارا الى ان يلتزم بالشريعة، وقلت له ان التفسخ من اوامر الشريعة سيجلب عليك الكثير من المؤيدين، لكنك بعد ذلك لن تجد معك شيئا اصلا.
نعم.
قال الله تعالى وذكرت له هذه الآية: وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك
لتفتري
علينا غيره. نعم. واذا لاتخذوك خليلا.
الله.
لكن هل ده طريق النصر؟ لا. ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لا اذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا.
الله أكبر.
لما واحد محترم بالغ مكلف يطلع يقول للناس انا ماما قالت اللي ضربك اضربه، يا بابا الكلام الشرعي ده ما ينفعش فيه ماما وبابي ومامي وكلام هذا القبيل. احنا معانا كتاب ايات واحاديث كتاب، بس نشوف حديث معاذ بن انس رضي الله تعالى عنه عند احمد واصحاب السنن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يستطيع او قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين يزوجها او يتزوج ايتها شاء. فده حاجه. لكن تقول لي ماما قالت ما ينفعش الكلام ده خالص، وهم ليس معهم شيء. هو لما يقول انا بتاع الزيت وبتاع السكر وبتاع السمنه، ثم ياتي في هذا ويقول لك مفيش حاجه اسمها سلفيه، هي السلفيه دي بقرار من محمد طلبة او من غيره او بقرار من اي طائفه من الطوائف.
صحيح.
لا لا لا،
ده منهج.
السلفيه هي الدين.
نعم.
أنا كنت أحب له أن يكون على خلاف هذا، لكنه يستكثر بالأعوان الذين اتبعوه، والذين اتبعوه هؤلاء اتبعوه نتيجة لتنازلات، هو يتنازل عنها باستمرار، يتنازل تنازل تنازل تنازل، لا ولا ولا براء ولا أي شيء أبدا، وهذا أمر في منتهى الخطورة.
طيب فضلت الشيخ، بتشوف هل أنت مع أو ضد أو رؤية حضرتك لفكرة أن المجلس العسكري أتى بالدكتور كمال الجنزوري عشان يحرك المراكب الوقفة دي كم شهر لحد ما تنتخب حكومة بعد البرلمان؟ هل حضرتك شايف أنه الدكتور يوسف القرضاوي مثلا أعلن قال كمال الجنزوري من الفلول النظام السابق كان أفضل يجيبه البرادعي أو عبد المنعم أبو الفتوح مثلا، ده رأيه، شباب الميدان التحرير قرر وش كده يفرض علينا بالدراع، احنا اخترنا البراء.
لا لا لا، مين قال يفرض علينا؟
لا ده هم
بيقولوا لا لن يفرض ان شاء الله.
لا انا قصدي حكي يعني
نحن نشاهد المشهد فقط.
لا انا قصدي انا مشاهده مشهد، يعني عايز اقول لحضرتك ان هم افتكروا ان هم لما فرضوا بقوه حكومه الدكتور عصام شرف من كام شهر، 7 شهور ولا 8 شهور وتفر الوقت، يعني قالوا انه خلاص يبقى اذا كل حد هنفرضه من الميدان هو ده اللي لازم الشعب المصري كله يقبله. بتشوف حضرتك مشهد الحكومه الجديده ازاي؟
والله يا سيد الفاضل، انا نقل الي ان الاستاذ مظهر شاهين في خطبته في الجمعه رفض تعيين الدكتور جمال الجنزوري، وانا بتكلم عن هو يسمعني وانا لا اكذبه على احد.
نعم.
فاتصلت به قلت له يا استاذ مظهر انت لماذا اعترضت على الجنزوري؟ قال الشباب في التحرير معترضين عليه. قلت له طب وانت؟ قال وانا مقتنع برايهم. قلت له ما هو وجه اعتراضك على الجنزوري واقتناعك بكلام الشباب؟ قال الجنزوري من 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 النظام السابق. قلت له وانت من النظام السابق؟
صحيح، ده من لب النظام السابق.
كيف تقول وانت من النظام السابق؟ فقال نحن نريد ان نكون مجلسا فيه السلفي والاخواني والعلماني. قلت له هل هذا حل للقضية ام تعقيد لها؟ هذا المجلس الوزاري الذي سيعين الوزراء، ان ارادوا ان يعينوا مثلا وزيرا للإير الخارجية، العلماني يريد ان يأتي بعلماني، والسلف يريد ان يأتي بسلفي، والاخواني كذلك. الدكتور كمال الجنزوري لا ينتمي لا
الى ولا اخواني ولا
اي حاجة ابدا.
نعم.
بالاضافة الى اننا اعلننا ان هذه نريدها حكومة تكنوقراط، يعني تبني البلد، مش عايزين سياسة ولا مش سياسة،
ملهاش توجه سياسي ولا مع احزاب،
تبني البلد. والدكتور كمال الجنزوري مشهود له بالكفاءة، ولا يصح ان نقول انهم من فلول النظام، لان دكتور كمال الجنزوري اثار اعجاب الناس بجديته وادارته، وكان هذا سببا في عزله
صحيح
واخراجه من الناس،
ولم يتهم بفساد،
لكن كل واحد شارك في مع يعني لو ان مثلا محمد ابراهيم كامل رحمه الله وزير الخارجية كان حيا الان الذي استقال من حكومة السادات، واسماعيل فهمي الذي كان في حكومة السادات واستقال اعتراضا على
كامب ديفيد،
على كامب ديفيد وما جرى فيها من تفاصيل لازلنا نجهل كثيرا منها.
نعم.
هل اقول ان هذا مسؤول؟ لا ابدا. كمال الجنزوري كذلك المجلس العسكري، وهذا ليس دفاعا عن المجلس العسكري، لكن هو انا شايف ان هذا الاختيار، من دلوقتي انا في قفص الاتهام للاسف الشديد باننا نزين كما قال الاستاذ حازم، للاسف الشديد نزين اعمال المجلس العسكري للناس، و
استاذ حازم قال كده؟
نبرر. ايوه قال كده. قال هذا.
نعم.
وبالامس قال، انا معايا بس انا سجلت ملاحظات على كلام الاستاذ حازم بالامس،
تفضل،
ولا بد ان 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 اعلق عليها.
تفضل.
واحد ليس له انتماء ورجل معروف بالنزاهة، ونريد هذه النزاهة ومعروف بالحزم ايضا، لما احنا طالع عليه مجرد من اجل اعتراض
عشان الشباب،
عشان نقول البرادعي برادعي ايه، ما اعرفش الشيخ يوسف القرضاوي كيف يبيح لنفسه ان يقول هذا، ليذكر لنا الكل يؤخذ من قوله ويرد الى صاحب هذا القبر، دي كلمة مالك رحمه الله. ليس لأحد أبدا أن يرشح لنا ناسا، إحنا بنقول الديمقراطية، ما تجيش تلعب بقى، عايز البلد إيه؟ ما فيش حاجة اسمها الثورة اللي في التحرير، الثورة في التحرير دي أنتجت لنا ناسا في النهاية يهتفون بعمر سليمان في عباسية.
نعم.
دي مصيبة كبرى، دي مصيبة كبرى على صوتهم،
وهي الثورة اللي في التحرير ما اختارت لنا الدكتور عصام شرف وهو كان من لجنة سياسات،
وكمل لجنة السياسات.
ما قلتوش عليه ليه كده؟
ها؟
ولا عشان كان زخم العاطفة موجود وقتها وقاعد يقولها انا من الميدان وجيت اعمل القسم في الميدان وطبلنا وزمرنا ولما فشل عايزين تمشوه تفرض علينا رأي تاني.
هو بالضبط كده كما ذكرت.
نعم.
فاحنا المفروض ان احنا يكون عندنا عقول، مفروض ان القاتلة تكون امام العربات، لكن اذا كانت القاتلة خلف العربات يعني هل تتصور هذا المظهر؟ فده ما ينفعش. فهو الاستاذ مظهر شاهين قال لي ده كلام فعلا وجيه جدا، وانا هعرض الكلام ده.
نعم.
هيعرض الكلام ده. ما انا بحكي لحضرتك على ايه؟ على مدار. عشان بس تعرف.
طب ليه بنتخذ القرار بسرعة فضلت الشيخ؟ يعني ليه يطلع يقول خطبة وانا مع فلان قبل ما نستشير الكبار، نقعد نسمع للكبار وجهات النظر؟ يعني ليه بناخد القرارات؟ هل يعني اصبح ميدان التحرير طاغوت يوالى عليه ويعادى عليه؟
لا ادري، انت سيادتك شايف اهو احد الاخوان ابلغني انه لما سأل اخا في ميدان التحرير انت لماذا نزلت؟ قال لماذا نزلت؟
انت بتهزر يا ابني؟
ناداني التحرير فلبيت النداء.
الله اكبر. الله اكبر.
ناداني التحرير فلبيت النداء
زي متصوف ناداني الحسين فلبيت النداء.
يعني
اتفضل.
فانا اريد ان اقول لسيادتك ان المفروض ان الناس يكونوا تبعا للعلماء وليس العكس.
جميل.
انا ضربت فكرة في دماغ واحد فقرر ان يبقى في التحرير. صحيح ان هؤلاء يعملوه معاملة، انا والله قلت في المجلس العسكري انتم عاملتم الذين في التحرير اسوأ من معاملة سكان المعسكرات. سكان المستعمرات. استغفر الله. سكان المستعمرات. لكن هل هذا يدعوني؟ هم 200 او 50 زي ما قال الاستاذ حازم في الهيئة الشرعية، قال 50، معرفش يمكن رجع عن هذا الرقم. لما فرض ما يحصل شيء من هذا القبيل اللي في التحرير ده يفكر كيف يتم التعامل بهذه الصورة المفاجئة مع عدد قليل من المدنيين العزل، يبقى هناك إذن
مخطط
يراد. هيا بنا لننسحب، هيا بنا ننسحب. مش ألم المشمر ده نازل يقاتل الجيش ويقاتل الشرطة وما إلى ذلك
ومش عارف مين اللي معاه.
دي مسألة أنا يعني ثم في النهاية أنا أقول لسيادتك، مش في النهاية يعني، الواحد لما بيراجع النصوص الشرعية بيتحجب فعلا من أن الشريعة لم تترك شيئا إلا أخبرت به. يعني شوف في باب الفتنة التي تموج كموج البحر، هذا الباب أورد فيه البخاري رحمه الله حديثا واحدا في كتاب الفتن. حديث حذيفة
بن أنس. ما سيدنا عمر.
قال بين نحن جلوس عند أمير المؤمنين عمر إذ قال أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا أمير المؤمنين. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. أنا حقف عند هذا القدر، هذا هو الذي أريده. قال الحافظ رحمه الله وقد ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة في الفتنة التي تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. قال الحافظ أي لا عقول لهم، لا عقول لهم. قال ويؤيده حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه تذهب عقول أكثر الناس في ذلك الزمان.
الله أكبر.
وقد روى ابن أبي شيبة أيضا كل هذا الكلام للحافظ رحمه الله. وقد روى ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه قال لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، لكن الفتنة أن يلتبس عليك الحق والباطل، أن يلتبس عليك الحق والباطل.
نعم.
فأنا أرجو أن يفهم الجميع وأن يسمع الجميع إن مسألة الفتوى مسألة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية، والمفروض أن ضمير الإنسان الذي وضع بإرادته أو بغير إرادته في هذا المنصب أن يتحاكم إلى ضميره، لأنه قد روى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، فالمسألة ليست مسألة الأكفاء الذين نزلوا إلى الميدان والمتقاعسين الذين جلسوا في البيوت، ليس الأمر هكذا. لكن أنا المفروض حين أقول للناس انزلوا أن يطلع ربي عز وجل من قلبي على أنني معتقد لهذا، معتقد لصحة هذه الفتوى. لأن الإنسان اللي نازل في التحرير ده إما أنه إنسان سيقتل أو تفقع عينه أو يصاب بالشلل الرباعي أو ما إلى ذلك،
حيخنق من الغاز
أو يخنق من الغاز أي حاجة. المفروض الإنسان ده اللي بيثق فيه وبيقول إن أنا الراجل ده لو قال انزل هنزل، أنا متحمل مسؤولية. دي مسؤولية مش افتخار يا هيا انزلوا فينزل الناس وبعدين وحاسب على هؤلاء الناس يوم القيامة. شوف في السنة المطهرة روت لنا موقفا في سنة أبي داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم نام فاحتلم فسأل أصحاب احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ذلك فقال قتلوه قتلهم الله، ألا إذ لم يعلموا سألوا فإنما شفاء العي. السؤال يسأل ما يتهش، أنت مش عايز تسأل خلاص تحمل مسؤولية نفسك، لكن تريد أن تنزل التحرير وتعمل هذه الأعمال التي لا يوافق عليها من جميع القيادات الإسلامية وتريد أن تبصمني، تريد أن تبصمني؟ لا، أنا ديني ليس تبعا عندي قواعد، المفروض أن أنا بأسير على هذه القواعد. لكن أن يكون العلماء أو المشايخ أو طلبة العلم سمهم كيف شئت أو الدعاء تبعا لتصرفات الناس وأهوائهم، لا.
طيب فضلت الشيخ عندي تعليقين على الفيس. واحد بيقول يعني أنتوا في اللفظ كده بتوع دين، علماء على رأسنا دين، مالكم أنتوا بالسياسة؟ ومش كل حد يتكلم في أحاديث يبقى يوصف ده على إنه وصف سياسي. والتاني بيستهزأ بكل من قال إن اللي حصل ده فتنة، بيقول بطلوا بقى.
طيب خلينا في التعليق الأولاني.
اتفضل.
للأسف التعليق الأولاني ده صدر من نائب رئيس حزب، قال المشايخ دول والعلماء دول تسألهم عن الطهارة أو المسح على الخفين، لكن ما همش علاقة بالسياسة. وهو ناس يبدو يعني هو معتبر نفسه سياسي بقى. تعال نشوف الكلام ده سياسيا. انت نائب رئيس حزب، الحزب ده اساسا قام على المرجعيات، المرجعيات لما قال انا مرجعيته فلان وفلان وفلان قام الحزب وانشئ. فالنهاردة انت لما تتهم هؤلاء المرجعيات بانهم لا يسألون الا في الطهارة والمسح على الخفين، يبقى اذا الحزب مرجعياته جاهلة. والذين سينتخبون هذا المرشح يعني هؤلاء من يعني سينتخبونه للمرجعية أيضا، مرجعية الحزب. يبقى دول كلهم جهلة هم كمان، باب أولى إذا كان الشيخ جاهل يبقى كل دول جهلة هم كمان. هل ده أسلوب؟ أنا بسأل اللي بعد بيقول إن المشايخ دول بس ما يجيش يقولوا لنا
سياسة.
كل حاجة يجيب الكتاب والسنة يقول لك السياسة. القرآن والسنة أحاط بجميع جوانب الحياة. الكلام ده كلام واحد تأثر بالعلمانية ان لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فاعتقد ان السياسة ليست خاضعة للدين، مع ان الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب المفصلا. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله تعالى عنه أتاه ناس من اليهود فقال له لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، سواء كان هذا يقال في معرض التهكم أو كان يقال من باب الشهادة، لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فقال أجل، وذكر الحديث رضي الله تعالى عنه. فمسألة الواحد يقول لك دي سياسة والمشايخ ليس لهم في السياسة، هذا يعني نسأله إيه تعريفك بالسياسة؟ كم كتابا قرأت في السياسة؟ هل قرأت في السياسة الشرعية شيئا؟ هل تعلم أن دين رب العالمين قد نزل لتنظيم جميع الأوضاع في الأرض،
سياسة واقتصاد واجتماع،
تنظيم العلاقة بين المسلم والمسلم وتنظيم الاقتصاد والحياة الاجتماعية والعلاقة بين المسلم وغير المسلم إن كان كتابيا أو غير كتابيا والعلاقة بالمنافقين وما إلى ذلك.
نعم.
ومتى يكون الغزو ومتى لا يكون وكيف تقسم الغنائم حتى يعني هل عرفت هذا هل قرأت فيه شيئا ولا هو علو وصوت وخلاص وجراءة؟ هي المسألة يا سيد الفاضل منذ أن قامت الثورة ظن كثير من الناس في التاريخ الإسلامي طبعا لأن الإنسان ابن بيئته ولم يربى المسلمون التربية الكافية التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه بحيث أنهم ينتقلوا من أنهم انتقلوا من 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 أوضاع بيئية إلى شرع محكم. لابد أن تتصور أن جميع الأمراض التي تنشأ في المجتمع ستجدها ممثلة في التيار الإسلامي ولو بدرجة ما.
إزاي يا شيخنا بيقدر واحد يلغي تاريخ شيخ في جهاده في سبيل الله، اعتقل، أوذي في سبيل الله، كان له صولات وجولات مع الأنظمة الفاسدة لمجرد فقط انه كان له طرح سياسي مخالف للشاب ده او للإنسان ده او للست دي، ففجأة على طول مباشرة تبدأ الاتهامات والمزايدة على الشيخ بهذه الصورة؟
انا اقول لك عن نفسي، حين امتدحني المادحون انا لم اتأثر بل استحيات من نفسي، وحين شتمني الشاتمون هذا لم يؤثر فيه ايضا فضل الله عز وجل.
اللهم لك الحمد.
ليه؟ لان الانسان ان كنت وقد عملت هذا العمل لزيد او عمرو من هؤلاء الذين تراهم الان يبقى انا استحق اكثر مما جرى لي، وان كنت عملت هذا العمل لله عز وجل في اي موقف هو ده الذي ينبغي ان يهتم به الانسان، وانا ارجو من الله عز وجل ان يكون هذا العمل خالصا لوجهه. لو كان الامر كذلك فلا تعبأ. الم يقل السلف الزهد لا يكون الإنسان زاهدا حتى تتحقق فيه ثلاثة أمور؟ الأمر الأول أن تكون أوثق بما في يد الله عز وجل منك بما في يدك. والأمر الثاني أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، حسبك أنك هديت إلى الحق وأنت لا تلتفت إلى الناس، وإن كنت تلتفت إليهم يبقى ده حظ من حظوظ الدنيا والعياذ بالله. الأمر الثالث أن تكون بحيث ينطبق عليك قول الله عز وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكن العجب ليس من هؤلاء، الشباب دايما عنده رعونة واندفاع، لكن أن يقول رجل كبير في ربي في بيت إسلامي أن يقول هذا الكلام، يقول الأكفاء هم الذين نزلوا وأما الآخرون فهم الذين جلسوا في البيوت وضيعوا الثوابت. أنا عندي الكلام هم في قناتكم بالأمس.
النقاط اللي حضرتك اختلفت فيها مع الشيخ حازم حفظه الله من الكلام انا ما سمعتش الحلقه، فايه النقاط الحكي يعني سجلتها
وراجعتها؟ هو بيقول هذا امر نرصده امام الله يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، ولا يمكن ان يكون التخلي عن الثوابت الشرعيه بتزيين القول.
الثوابت الشرعيه اللي شاف الشيخ حازم الشيخ المشايخ تخلوا عنها يعني.
وهناك باعة مع الله ان نقول بحق اذا علمناه لا نخاف في ذلك لومه لائم. هل احنا قلنا بالباطل؟ أنا ذكرت له ما دار في المجلس العسكري بحضور طائفة أو عدد من أعضاء الهيئة الشرعية. هل إحنا قلنا بالباطل؟ هل إحنا نتاجر بالدين مع المجلس العسكري؟ التجارة يا مولانا كان لها وقت، انتهى في ثورة 25 يناير. اللي كان عايز يتاجر كان التجارة ربيحة في ذاك الوقت.
صحيح.
مع النظم الطاغوتية.
نعم.
إحنا ما تاجرنا. وحين نزلنا إلى ميدان التحرير في ثورة 25 يناير ألم يكن الاحتمال كبيرا أن تفشل هذه الثورة؟
احتمال قائم.
كنا سنعلق على المشانق، لأني خطبت في التحرير ونظرت للمشاركة في ميدان في هذه الثورة، خدت بال حضرتك. لكن الشيخ بيقول أن نقول بحق إذا علمناه لا نخاف في ذلك لومة لائم، ثم استدل بقوله تعالى إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. قال أنا لا أقصد هذه، ولكن أقصد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. هل هذا ينطبق على من لا يعلم إذا سأل من يعلم؟ ألم يقل الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزمر؟ فأولا نمرة واحد ليس لك أن تتهم نوايا المخالفين، ولا يبدي ولا ينفق أبدا في السوق أن تتهمهم ثم تثني عليهم وتقول يعني جزاهم الله خيرا هذا اجتهادهم. لا، ما هكذا تولد الإبر. يعني احنا مش عيال صغيرين علشان تعمل حلقة كاملة تصف نفسك بها فيها بالأكفاء والمخلصين وما إلى ذلك، ويوم تجادل كل نفس عن
نفسها كل نفس تجادل عن نفسها.
فإحنا أساسا الأستاذ حازم، لكن دعني أذكر لك ما وقال تعالى وفصيلته التي تؤويه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فمن أعد حجته دون تأثير على سلامة قراره وقصده فبها نعمت. أنا أريد أن أقول يعني طبعا هذا الكلام لما مثلا يذكر زيد فتقول ربنا يهدينا ويهديه ويصلح لنا وحاله،
أنت بتطعم في زيد.
مش ده من الأبواب التي ذكرها أهل العلم؟
نعم.
طيب يوم تأتي كل نفس تجادل كل نفس تجادل عن نفسها.
نعم.
الله أكبر. وهل نحن منعنا الناس لتزيين أعمال المجلس العسكري؟ هذا إحسان. وأنا قلت للأستاذ حازم في الهيئة الشرعية حين ذكر هذا الكلام قلت له أنت دخلت في نفق صعب، نفق إبليسي، قلت هذا بالجلسة مسجلة لأنك قفيت ما ليس لك به علم. ليس لك أن تتحدث عن النوايا أبدا، ليس لك أن تتحدث عن النوايا، لكن أنت لشحن الناس تضرب جميع المخالفين بهذه الطريقة ما ينفعش. طيب قال ما تحقق شيء عظيم، ما تحقق شيء عظيم. ثم قال بعض إخواني من المخالفين من المخلصين ولكن أعصابهم خفيفة خافوا من أن يركب غير الآخرون الموجة. انظر بعمق ستجد أنها خفة الأعصاب، مش بحكمة ولا حاجة، ستجد أنها خفة الأعصاب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في الخندق لما أراد وصل به الأمر إلى أنه استشار الأنصار صلى الله عليه وسلم في أن يدفع لهؤلاء المشركين الذين حاصروه في المدينة أن يعطي لهم نصف الثمار على أن ينصرفوا، نصف ثمار المدينة، كان هذا من باب من ولا لكن إيه؟ الإنسان لما يفرض عليه شيء لابد أن يفكر في ما هذا الأمر، وقد يدخل فيه وقد لا يدخل. فهل لما فعل النبي عليه السلام هذا وأرسل نعيم ابن مسعود يعني يحرش بينهم حتى انصرفوا، وأراد فكر عليه الصلاة والسلام واستشار في أن يدفع لهم نصف ثمار المدينة، لكن الأنصار رضي الله تعالى عنهم لم يوافقوا. إذا المهم أن الأمر وصل بالنبي عليه السلام إلى هذه المرحلة حقنا
للدماء. نعم.
هل ده كان خوف وخفة أعصاب؟
حاشاه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال فارق الذي يريد أن تهدأ الأمور والسلام، نحن ما أردنا أن تهدأ الأمور والسلام، لابد أن يفرق بين أم مات ابنها وأم لم يمت ابنها، فأنا أخاف أن يبتلي الله واحدا من هؤلاء شيخا أو قاضيا إذا تدأ. وبعدين احتج بالحديث أن يبتلي الله واحدا من هؤلاء سواء كان شيخا أو قاضيا أو كذا أو كذا، إن هو برضو إيه ربنا يفقع عين ابنه لأنه سكت على هذا الأمر. نحن لم نسكت على هذا الأمر.
هو أمين يعني لما فقعت العين يحاسب اللي دفع الناس لده ولا لأن الناس ما تروحوش لأن المشهد فيه فتنة وفيه يعني ما دبر بليل؟
اسأل الأستاذ.
حاضر.
أنا أريد أن أقول هو الأستاذ في كلامه قال إيه؟ قال إن في يوم واحد الناس انصرفت يوم 18 وفي اليوم التالي حدث ما حدث 750 مصاب في يوم واحد. كم بقى
750 مصاب؟
هو قال ان في التحديد كانوا كام في الهيئة الشرعية؟ قال 50.
نعم.
وفي القناة هنا بالامس اظن ان هو قال 200. يبقى 750 مصاب دول لو ان هم 200 بتوع التحرير على اقصى التقديرات معهم كم واحد مصاب؟
550
بسبب دعوة الناس للنزول. 550
نعم.
احد اخواننا المشايخ في الهيئة الشرعية. قال طيب أليس هذا من نصرة المظلوم؟ ما هو أساسا يا سيد الفاضل أنا قلت له لو كان ما نقل إلينا حقا وهجم عليهم بهذه الشراسة يبقى لابد أنهم راحوا 200، وإن كانوا لم يضيعوا فكان ينبغي علينا أن ننصحهم بأن يخرجوا من الميدان وأن نسعى في محاسبة المسؤول عن هذا التصرف بصورة جماعية، بصورة جماعية فيها قوة، لكن أن نستدرج إلى أمر لا، الصورة فيه غير واضحة ملتبسة، بل الشواهد كلها تقول أن هناك مؤامرة.
هل مسألة النزول فضيلة الشيخ ما كانتش تحتاج كما قال أحد السلف لقد سئلت سؤالا لو سئل عمر لجمع له أهل بدر؟ إن مفترض في حدث زي ده يبقى الأمور تبقى أوضح في الاجتماع قبل ما نتخذ قرار.
أنا قلت للأستاذ
يريق دماء،
قلت للأستاذ كان ينبغي أن تكون هذه الجلسة التي نجلسها الآن قبل الحدث لا بعد الحدث، قبل الحدث.
طب هو لما جلس كان بيتكلم في إيه يا شيخنا؟
قال الله تعالى وأمرهم
شورى بينهم،
شورى بينهم.
نعم.
لكن أن يهدر الأستاذ وهو لا يعيش بمفرده، هو لا يعيش بمفرده وهو يعلم أن هذا التصرف سيجر على التيار الإسلامي كله، فكان ينبغي عليه أن يشاور الناس في هذا الأمر حتى وإن لم يتمكن. وكان المشورة دي كانت مطلوبة قبل الحدث، لا علاقة لها بالحدث، كانت مطلوبة قبل الحدث، لكن هو الدعوة كانت انظروا انزلوا فانصروا إخوانكم. أنا على طول نزلت على الصفحة بتاعتي لا تنزلوا، وبعدين الدكتور صفحة حجازي كلمني الساعة 7:30 تقريبا أو لا أذكر الساعة كام، وقال لي يا شيخ محمد أرجوك ادعوا الناس إلى عدم النزول. قلت له نزلت على الصفحة بتاعتي، قال هذا ليس كافيا، هذه مؤامرة، ادعوا الناس إلى عدم النزول، شارك، ادخل في أي قناة، ادخل على قناة الحكمة دلوقتي واطلب منهم إن هم يحذفوا هذه الدعوة. قلت له لا أستطيع، لا أستطيع أن أفعل هذا. قال شوف قناة الناس، كلمت الناس في قناة الناس هنا، كلمت محمد مدني وقلت له نزل نداء باسمي إن يا أخواننا لا تنزلوا، لكن في ناس ما كانوش نازلين في الأصل، وفي ناس قالوا والله ما نشوف الجماعة دول فعلا بيقولوا إيه، وفي ناس راحوا نازلين وبدأوا سيل الاتهامات من التحرير، لدرجة ان واحد بيقول لي احد اخواننا احنا لما بنكلم الراجل العامي الراجل بيقتنع، لكن لما بنجي نكلم اي اخ ممكن يشتمنا ويتهجم علينا وما الى ذلك، خلاص تأثروا في حاجة اسمها التحرير، ثقافة التحرير. الان الثورة دي عبارة عن ايه؟ يدخل في ضمن بنود الثورة، مش عبارة عن، هي ثورة كلها خير لكن فيها الجراءة على الكبير، جراءة الصغار عن خلاص ما فيش اي قواعد للتعامل. انت انسان محكوم بشرع، الذي لن يتربى على الشرع انت المفروض انك انت تربيت على الشرع، ويجي يشتم اخوانه ويتهم اخوانه ويضرب اخوانه او مشايخه او ما الى ذلك، دي حالة من الايه؟ من الفوضى.
طيب قبل ما حضرتك تعلق بس عشان في حد بعت لي اصلا عليه هجوم شديد من بعض المؤيدين للشيخ حازم ومعرفش ايه سببه، انه كل يوم بعت لي بيقول انت وانت مرقش غير الشيخ حازم، يعني احنا هل الطرح اللي بنطرحه ده حتى يتربى الناس على فكرة الجماعة والرأي الموحد والاعتصام؟ يعني قاعد سمع الشيخ حازم بارح وانبهر وقام مثلا مسك السقف واتنطط من الفرحة، هل نحن قلنا له انت بتفرح؟ يعني مش لابد على العلماء وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه؟
أنا برد على كلام صدق. أنا شايف أن حصاد الفتنة دي كلها 43 قتيل وعدد ضخم جدا من الجرحى ولم تحقق شيء، ما فيش نتائج ضخمة ولا حاجة، نتائج ضخمة سنتعرض لها الآن
صدق.
لكن لا في نتائج ضخمة ولا غيره، كل الكلام ده كان موجود وأنا لا أفتأت، هذه شهادة أوديها أمام الله عز وجل. فارق قال الأستاذ، فارق بين من يؤتمن على محنة الناس ومن ينصرف عنها. مش فاهم محنة الناس يعني، هل مراد بالناس اللي هما في التحرير دول؟ يعني انا نزل شعب عزل وانا شايف ان الجيش او الشرطة تضرب الناس بقسوة وتفعل بهم ما تفعل
وزيد الدماء،
اقول له ارمي نفسك، ارمي نفسك، ما انت دافع بايه؟ ولا انت بتدعوهم لقتال الشرطة؟ ان كنت تدعوهم للنزول فقط المجرد ده فيه زيادة الخسائر، وهو قال كده ان في واحد 750 مصاب مع ان كان في التحرير كام؟ 200.
نعم.
ولا انزل بالسلاح لقتال الشرطة والجيش. قال بقى هي لحظة الكفاءة إذا وقع الاعتداء وليست لحظة الاختفاء. لحظة الكفاءة وليست لحظة الايه
الاختفاء.
سهل أن ننبح المجلس العسكري أو ننتخبه أو ما إلى ذلك. احنا ما دحناش يعني ايه الإصرار الشديد جدا على أننا على أن هؤلاء يمتدحون المجلس العسكري. هو احنا مجموعة من الخراف بتقاد؟ احنا لما جلست مع الدكتور عصام والهي المسألة ايه، انا عايز اسأل سؤالا، يعني لو أن المسؤولين أرسلوا إلينا لنجلس معهم هل هذه صارت عمالة؟ عرفوني خلاص لن أجلس مع مسؤول، إن كانت المسألة هكذا وخلي المسؤولين يجلسوا مع البرادعي وغيره.
النبي قاعد مع اليهود وقاعد مع
عليه الصلاة والسلام، ولا إيه المسألة بالضبط؟ ولا هل لأن المسؤولين أرسلوا إلى ناس ولم يرسلوا إلى ناس فأحس الآخرون بأنهم بأن حقهم هضم، وهذا يطعن تماما في النية وفي الإخلاص. أنا لا يهمني أن ينصر الإنسان على يد زيد، المهم أن ينصر بي أو بغيري. فالدكتور عصام شرف والله شهيد على ما أقول قال النظام السابق كان بيعمل حاجات كذا وكذا، فقلت له يا معالي الرئيس هل هو نظام سابق فعلا؟ فابتسم وقال أرجو يعني في إيه؟ ذكرت له كل ما عندي، ومن ضمن ما ذكرت وأذكره إلى الآن أن فلوباتير الذي سب المجلس العسكري والحكومة وحرض عليهما وشارك ودعا إلى مأساة مسبيره أفرج عنه بضمان وظيفته. أبو يحيى إلى الآن ملقى في غياهب السجون ولم يصدر قرار اتهام في حقه إلى الآن، لم يصدر قرار اتهام في حقه إلى الآن.
دي مهزلة،
دي مهزلة، لكن واضح إن المجلس العسكري والحكومة باعت الإسلاميين لأن الآخرين يتهمون المجلس العسكري والحكومة بأن هناك صفقة خفية بين المجلس
مرة العسكري. بين السلفيين والإخوان ومرة بين
مش عايز أقول باعت، لكن عايز أقول إن لا يتحقق أي مطلب للتيار الإسلامي.
صحيح.
إحنا قلنا الكلام ده، إحنا مش رايحين يا مولانا، أنا أعلم أن الدخول على السلطان يحتاج إلى علم وتقوى وأمر بمعروف ونهي عن منكر. آخر كلمة قلتها في أمام رئيس الوزراء كان معاه علي السلمي النائب السابق رئيس الوزراء، قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي قل اللهم اهدني وسددني، وقال علي بن أبي طالب، لكن أردت أن يكون الكلام له وقع يعني، فقال يا علي قل اللهم اهدني وسددني وتذكر بالهداية هدايتك الطريق وبالسداد تسديدك السهم. كل ما الدكتور محمد مرسي كان يحضر هذا اللقاء.
نعم.
مش عارف يعني إذا كانت المسألة دي يعني تعبهم قوي، وهو بيقول لك إن إيه
الاختفاء
وسهل أن نمدح المجلس العسكري وأن ننتخبه وما إلى ذلك. مين ده اللي ينتخب المجلس العسكري ومين اللي يمتدح المجلس العسكري؟ أنا مش فاهم. لما نقول يا أخوانا اصبروا على المجلس، يعني من عجيب القول إن الأستاذ حازم نفسه في الهيئة الشرعية قال أنا عايز المجلس العسكري يبقى موجود. الله، تبقى في توازن.
ده في الهيئة جوه.
الهيئة جوه.
نعم.
أمام وسائل الإعلام كان قاعد في وسائل الإعلام يقول المشير ده في 24 ساعة يركب الطيارة. في 24 ساعة يركب الطيارة ويمشي.
طب هل أصبحنا، والله ما بتكلم على الشيخ حازم، هل أصبحنا في القرارات بقى في مزايدة على نبض الشارع أو نشوف الدنيا ماشية إزاي، ولا الجماعة بتوع التحرير بيعملوا إيه يعني؟ يعني أنا كلمني يا شيخنا المنسق الحملة عنده، خبر نزل قدامي بيقول إن الشيخ حازم قال مجلس رئاسة مدني لابد أن يكون بتوافق قوى سياسية. فأنا حقا انفعلت من كلمة مجلس رئاسة مدني، قلت لو الشيخ حازم فكر في كده أنا أنصح كل واحد مسلم ما ينتخبوش، لأنه زي يفكر إنه وإحنا رايحين للديمقراطية وهو نفسه عايزين ينتخبه رئيس يقول مجلس رئاسة مدني ونخش في دوامة. المنسق بتاعه اتصل بيه بيتكلم بيقول ما حصلش كده، قلت له حصل ايه؟ قال لي انه قعدنا نتكلم في ميدان التحرير، قلت له طب الشيخ قال الشيخ مضطر يرد على السؤال بضغط الشباب، فقال لو كان الموضوع خيالي بس لو كان يمكن تنفيذه. يعني هل انا هقع وانا راجل مسؤول وقائد مسؤول عن عراق الدماء ودوله بحد
ذاتها؟ خلي بال سيادتك ده تصريح يحاكم اليه التيار الاسلامي كله. انت ايه زعلان من ايه؟ ما هو ده واحد من مرشحين الرئاسه بتاعكم اللي هم انتم متابعينه ومؤيدينه، قال مجلس رئاسة مدني انت وافقت على الاراده الشعبيه. الكلام اللي بيقال هذا احنا بنحاكم اليه، بنحاكم الى هذا الكلام. ما دي واحد اهم طالب اسلامي بيقول كده. فدي يا سيد الفاضل شو بقى المكاسب الضخمه؟ نمت واحد، الخوف من النزول بعد مسبيره. كل الناس كانت خايفه ان هي تنزل بعد مسبيره. انا مش قادر اتصور الكلام ده. طب ما الناس نزلت يوم الجمعه في مليونيه ضخمه جدا
ومشي زي الفل.
الخوف من النزول بعد مسبيره، ما الناس نزلت يوم الجمعه فعلا في كان عدد ضخم اللي موجود في ميدان التحرير. بيقول فالناس كسهر الرعب، وكان المطلوب منا ان نؤيد الضارب. كان المطلوب في هذا السياق ان ندخل الانتخابات البرلمانيه، وكان المعروف جدا ما سيجري لافساد الانتخابات في نوفمبر وديسمبر. انا ما اعرفش، الاخوان المسلمون والسلفيون صرحوا بان تاجيل الانتخابات او التلاعب في هذا الامر سيكون يعني خطيرا جدا في نتائجه.
وهو نفس الشيخ حازم قال تاجيل الانتخابات مش هقول خط احمر، ده قنبله لو تاجلت.
اه
يعني هو متوافق مع التيارات يعني.
بيقول بيقول ايه بقى؟ فاصبح صوت الناس متهيبا، فلا يستطيع ضابط ان يقترب من الصندوق. وهل كان الضباط سيقتربون من الصناديق؟ يعني قبل المذبحه اللي حصلت دي في ميدان التحرير، هل كان الضباط سيقتربون من الصناديق ثم الان؟
افضل
يستحيل على اي ضابط ان يقترب من
طبعا الصناديق. طبعا عندي حضرتك اهو خبر، قاضي احدى اللجان المطريه ينصرف والناخبون يهتفون مش هنمشي. لو كان النزول عمل كده ما كانش القاضي ده مشي. واحد بيقول الزند لبوابه الاهرام جهات تقاعست عن دورها بالانتخابات واحزن لاعتدائه على القضاه. يبقى لو كان من النتائج المثمره للي حصل واراقه الدماء ما كانش حصل كده. غياب تام للقوى السلفيه والاخوان بمطريه، ولا وجود للجان الشعبيه في التنظيم. يعني انا قصدي الحاجات اللي نازله بتقول انه كان لازم يحصل لغط بصرف نظر حصل نزول او ما نزلش نزول، ما حصلش نزول.
بيقول استاذ حازم عندما تفككت المنصات يوم 18 اصدروا بيانا بان الوثيقه كما هي، واليوم 27/11 اصدروا نفس البيان. طب ايه اللي حصل بقى؟
اتفضل.
ايه اللي حصل؟ يعني لما يوم 18 والمنصات بتتفكك، وكان الاستاذ حازم من الذين دعوا الى الانصراف، يوم 27 اصدروا نفس البيان بان الوثيقه موجوده. يبقى دي اين الفائده هنا فيما يتعلق بالوثيقه؟ هل دي تعتبر مكسبا؟ هل دي تعتبر مكسبا ما حدث في التحرير؟ نمرة 2 تسليم السلطة للمدنيين. الآن من 2013 إلى 2012، بدل ما كانت 2013 بقت 2012.
كنا بنتكلم في إبريل بقى في يونيو.
وقد يمكن أن لا يوافق الشعب على الدستور فنستمر يعني المجلس العسكري مدة أخرى. يا سيد الفاضل، نحن حين ذهبنا إلى المجلس العسكري احد اعضاء المجلس العسكري اللي هو الفنجري تحديدا قال طب يا جماعه ايه، خلونا نمشي واحده واحده وانتوا قولوا التوقيتات. دلوقتي احنا في انتخابات، الانتخابات دي من مده كذا الى كذا
الى كذا،
بعد الانتخابات دي ممكن تبقى في اعادات. مش هنقول اعادات دلوقتي، خلينا في النظام المثالي من كذا الى كذا. بعد كده في اجراءات لأعضاء مجلس الشعب الجدد وانعقاد وما إلى ذلك، وبعد كده المجلس هيختار الأعضاء الممثلين في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
نعم.
وبعدين ستشكل لجنة من المجلس، مجلسي الشعب والشورى.
في انتخابات مجلس الشورى كمان. ها؟ في انتخابات مجلس الشورى كمان يعني.
لا، ما هي مع مجلس الشعب.
نعم.
لكن أنا أقصد إيه؟ إن في لجنة هتختار من مجلسي الشعب والشورى، هتنتخب من الاعضاء المنتخبين لاختيار الاعضاء الذين لا ينتمون، اعضاء لجنه الجمعيه التاسيسيه الذين لا ينتمون الى مجلسي الشعب والشورى من الخارج يعني.
نعم.
اللجنه دي عملها من الى. بعد ذلك سيتم وضع الدستور. وضع الدستور ده تفتكر يحتاج الى كم يوم؟ قول انتوا. ده بيقول اعضاء الهيئه الشرعيه كده، انتوا قولوا، احنا مش هنقول. ولم يتعقبنا في اي تقدير وضع الدستور. وبعد الدستور ده لما يوضع من الى بقى برضه سيطرح على الناس للمناقشه. ده هيطلع لسه قدامنا بروباغندا ان الدستور هيطلع والناس هيناقشوه، ويناقشوه بند بند، وتلاقي بقى برامج التوب شو شغالة وما إلى ذلك. وبعدين الاستفتاء على الدستور من هنا، وبعد كده فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية من إلى، وبعد كده لما ترشح المترشحون لرئاسة الجمهورية لابد من أن يعرضوا برامجهم على الناس ويبقى فيه مناقشات ومن إلى ذلك عشان تبقى الناس على بصيرة. وبعد ذلك تجرى انتخابات رئاسة الجمهورية دون إعادات في أي حاجة من الحاجات دي. وصلنا لشهر 11 2012
للسنة الجاية. يعني كمان سنة
تقريبا. ممكن التقدير بتاعنا يكون تقدير خطأ، لكن أنا أرى أن الوقت يعني ممكن، لكن هم أساسا التزموا
30/6
بهذه التقديرات.
نعم.
في الأول، وبعدين قالوا خلاص 30/6. أنا أخشى أن يكون 30/6 ده. المهم
في أنا سامحني، في ضيف قاعد معايا قال لي تصورا المجلس العسكري لما قال 30/6 ده أنتوا هتنحطوا في الصخر، إن 30/6 صعب جدا.
وأنا أرى أنه هو صعب، أنا أرى أنه إن ده صعب وفقا للأمور التي عرضت أمامنا. أنا شايف المجلس العسكري بيتصرف طبقا لضغط الأزمة الموجودة، لكن ممكن ده مش ما تحققش.
يعني لو هو حب يقدم قدام شوية كان ممكن يحصل مشكلة. يعني لو حب بس يقول زي كما قدرت حضرتك المجموعة اللي معاك انه مثلا 30/10 كان ممكن اطراف اخرى تخرج تعمل مشكلة وتحاول تنزل تاني زي ما حصل. كويس.
انا اطالب الجميع بان ينصتوا الى صوت العقل، مش انا العاقل، لا، جميع المشايخ في مصر يرون هذا الامر، واحنا مستعدين ان احنا نقعد مع اي حد من المشايخ ونعرض عليه هذا الكلام الذي دار بيننا وبين المجلس العسكري.
كوي.
الطلبات كانت واضحه وصريحه.
قلت الكلام ده للشيخ حازم حضرتك القعده؟
ايوه يا فندم.
طب كان رده كان رده ايه على حضرتك؟
رده اهو جاي. تسليم. انا بس عايز انبه على نقطه.
نعم.
هو بيقول ان هم فككوا منصات من 18 والجيش اعلن وثيقه زي ما هي، او الحكومه.
نعم.
علي السلمي اعلن وثيقه موجوده زي ما هي.
نعم.
طيب. المفروض بقى يوم 27 برضو اعلنوا ان الوثيقه كما هي، يبقى هل ده يحسب من المكاسب؟
لا،
اعلنوا. ده هو الاستاذ حازم اللي قال نفسه، هو بنفسه. تسليم السلطه للمدنيين، قال يبقى ده مكسب تاني من المكاسب الضخمه. ما طالوا فيها المجلس العسكري، ما طال في تسليم السلطه للمدنيين. خلي بال سيادتك ان هو نزل اعلان في صفحه جريده الاهرام الاولى يوم السبت اللي حصل فيه هذه المجزره، قال فيها ان سيتم تسليم السلطه طبقا للايه؟ للموعد. الان هو بيقول يعني بدل 2013 بقت 2012، وممكن ان الشعب ما وافقش على الدستور يبقى هيمدوا المده. الله، طب وفد فعلا ما وافقش على الدستور، الجيش ممكن يعمل ايه؟ يصدر قرار جمهوري باعتماد الدستور خلافا لاراده الشعب؟ انا مش فاهم. بيقول بقى ولا ينفع ان يقال ننتظر الانتخابات لاننا نعرف ما كان سيحدث. مش عارف، انا علم الغيب ده انا ما اعرفش عنه حاجه. نعرف ما كان سيحدث، يعني هو قصده يقول ايه؟ انت ازاي بتقول ننتظر الانتخابات؟ احنا دلوقتي في مرحله الاول انتخابات المجلس، مجلس الشعب والشورى، تكوين الجماعات التاسيسيه، وضع الدستور، فتح باب الترشح للرئاسه. فاحنا بنقول ان احنا لا نضمن الاولى ولا الثانيه كي نصنع مشكله في الثالثه. الاول تتحقق الاولى، لان الاستاذ حازم قال ان بعد ما يتجاوب مجلس منتخب هيهات ان الجيش يقدر بقى يقول لك ايه المجلس ده ما يعملش او يعمل او بتاع، ساعتها سيحدث ما لا يحمد عقباه. طب خلاص استنى، بنحط ايدينا على الايه؟ على الارض الصلبه. فهو بيقول ايه؟ لاننا نعرف ما كان سيحدث في الاشهر القادمه، اذا صار الامر اللي هيتكلم اما القتل او فرق العين او الحبس. كل هذا قد تبدل. مش عارف، طب احنا يوم السبت لما نزلنا لا حصل قتل ولا فق عين ولا غيره.
يوم الجمعه قصدي حضرتك؟
يوم الجمعه. نعم. 18.
نعم.
فبيقول ان الناس انصرفت يوم 18، وفي اليوم التالي اللي هو يوم السبت 19 حدث ما حدث، 750 مصاب في يوم واحد. انا الحمد لله لست مسؤولا عن 750 مصاب دول. هو طبقا لاعلى التقديرات ان كان موجود 200، وهو في ناس قالوا 150، وهو الاستاذ حازم في الهيئه قال 50. يبقى ال 600 دول جم، 650 دول جم منين؟ او على ان هم 200، ال 550 جم منين؟ دعوات النزول. طيب بيقول بقى ايه هنا؟ بعض الذين طلبوا ان يقابلوا رئيس المجلس العسكري دون أن يستجيب المجلس. ده من المنجزات الضخمة. طلبوا أن يقابلوا المجلس العسكري دون أن يستجيب. صار المجلس يقابلهم الآن ويحقق طلباتهم.
وحاجة قابلته المجلس بعد الأحداث
يا فندم. قابلنا المجلس العسكري في شهر رمضان، وكنا يوم الخميس قبل الجمعة السبت مع رئيس الوزراء والدكتور علي السلمي، ونازل على موقع رئيس الوزراء ان الوثيقة دي استرشادية، على موقع مجلس الوزراء ان هذه الوثيقة استرشادية قبل اصلا
18 نوفمبر.
فانا مش عارف هل احنا كنا قافين بباب المجلس العسكري والمجلس يرفض لقاءنا؟ ما حصلش. مجلس عسكري ارسل الينا في شهر رمضان، وهو الذي ارسل الينا في اليوم يوم الايه الاثنين قبل الماضي بين او مش فاكر والله من الاثنين الماضي.
طب هل فضلت الشيخ لو الشيخ حازم المجلس العسكري دعاه مثلا للقعاد معاه بحكم المرشح محتمل وراجل له ثقل ويتكلم معاه، هل عيب انه يروح؟ يعتبر ان دي خيانه في المروح يعني لو راح، او دي خيانه للتحرير مثلا؟
مش عارف. انا لم اذهب بمفردي في اي لقاء. كنا من خلال الهيئه الشرعيه سواء في شهر رمضان او في حين ذهبنا اليه مؤخرا.
نعم.
فدي مش يعني انا معرفش الاستاذ حازم جاب المكسب الضخم ده منين، ان احنا كاننا كنا نسعى. انا لم اسعى الى لقاء احد والله الذي لا اله غيره. لما جاءني استدعاء الى مقابله رئيس الوزراء بت بشر ليله، شبت بشر ليله، وعادت اصلي وادعي ربنا سبحانه وتعالى الا يخذلني وان يجري الحق على 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 على, على قلبي ولساني.
نعم.
الحمد لله رب العالمين. احنا لا نعطي الدنيا في ديننا ابدا، وضباط امن الدولة الذين حققوا معي والذين كانوا يلقوني هم يعني اسأل الله عز وجل ان يكشف هذه الامور، كيف كنا ندخل عليهم وماذا كنا نقول. الناس مش متصورة عايشة. كان يعني بتكلم عليها النهاردة ده كان يخاف ان يصافحني في الطريق لألا يعتقد، وانا كنت ماشي صدري في العراء والله ما اعطيت الدنيا في ديني. لكن الكلام ده لله عز وجل مش ليهم. يبقى ده بالنسبة للمجلس العسكري. انا لا افهم ولا اصدق ابدا ان تكون هذه هي الصورة عند الاستاذ حازم، ان احنا واقفين باب المجلس العسكري نطلب اللقاء والمجلس يأبى ان يقابلنا، ثم فجأة بعد ان حصلت هذه المجزرة فتح المجلس ابوابه لنا واستمع لنا. انا مش عارف
شيخنا. طب ممكن اسأل سؤال الناس بتسأله ساعات، يعني هو ايه اللي حصل بالظبط عشان يودي دعاتنا وشيوخنا وعلمائنا للمكان ده؟ هل ما بيحبوش يجتمعوا؟ هل فكرة انه زي ما حضرتك قلت مثلا الحكومة او مجلس عسكري دعا خمسة ما دعاش ثلاثة تانيين، يبقى في موقف من الثلاثة يتضايقوا من، يعني الفكرة جت منين انه الشيخ حازم حصل الخلاف ده كده؟
حصل اشياء كثيرة جدا. يعني ممكن الصلاة اللي سألتك بتقولها دي، ان المجلس دعا ناسا ولم يدعوا ناسا اخرين، وانت عارف ان في اتجاهات، فممكن واحد يقع في قلب يعني هم بيدعوا ده وما بيدعونيش ليه. يا عم الحج هؤلاء يظنون ان السلفيين يد واحدة، ان التيار الاسلامي يد واحدة، لا يعرفون هذه التفصيلات التي تتحدث عنها.
نعم.
فلماذا تتخذ موقفا سلبيا بناء على هذا، سواء من الشخص الذي استودع من قبل المجلس او من المجلس نفسه لتبين انك انت صاحب القرار. هناك ايضا بعض الناس يظن ان هو لما جلس في برنامج حواري صار من اساطين السياسة. يعني كل ده تحفنا زي ما بيقولوا في اللغة العامية. ده يعني واحد قاعد في برنامج حواري وبرنامج حواري تاني خلاص ظن ان هو بقى من اساطين السياسة، وان هو لابد انه يبقى ليه دور وما الى ذلك. كل دي اشياء سلبية موجودة. لكن انا هنا اذكر امرا. الدكتور اسد برهامي حفظه الله، واحنا في جلسة الهيئة الشرعية، قال انا قلت له يا دكتور يا استاذ حازم هناك فارق بين المطلوب والممكن، والعاقل هو الذي يتحرك في دائرة الممكن وعينه على المطلوب حين يصير ممكنا، لكن انسان لا يترك الممكن وعينه على المطلوب، لأن هذا حتى ينافي قواعد الشرع. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر
فأتوا منه ما استطعت. نعم.
ولو أنني بين خطتين، خطة على المدى الطويل وتابعها بحزم، هذه الخطة حتى وإن لم تحقق لي جميع مطالبي، حققت الكثير من المطالب، أغلب المطالب، لكن هذه الخطة لم تلاقى فيها دماء. وخطة أخرى متعجلة ستراق فيها الدماء، وقد نصل وقد لا نصل. أنا مطالب شرعا بإيه؟
خطة طويلة.
لما تم خيرة بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
صحيح.
فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه.
صلى الله عليه
وسلم. ومسألة إن إحنا نحقق معظم المطالب لا كل المطالب، أنت عارف قصة الحديبية وما جرى فيها. قصة الحديبية. فهل أعطى عليه الصلاة والسلام الدنيا في دينه كما ظن عمر؟
لا.
كلا والله. صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن عمر. قال لقد عملت لذلك أعمالا. قاعد يتوب ويعمل طاعات عشان بس ايه يتلاشى هذا الحساب على هذا الموقف، كيف يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ويظن انه اعطى الدنيا في دينه عليه الصلاه والسلام. ابدا. فالاستاذ حازم قال، فالدكتور ياسر برهان حفظه الله قال له طب والدماء والقتل؟ قال لي الناس هتموت منذ متى ونحن نعبأ بالدماء؟ انا طبعا اندهشت.
الشيخ حازم بيقول الدكتور ياسر برهامي منذ متى ونحن نعبأ
بالدماء؟
يعني قضية
الناس هتموت. طب ما تعتبر بتوع التحرير الـ200 دول هيموت وماتوا في أجالهم، لكن هل دي طريقة؟ قلت له ده شيء مدهش. الكلام ده يا سيدي مسجل. قلت له ده شيء مدهش. احنا طبعا مسألة الاهتمام بالدماء دي مسألة خطيرة جدا، ده أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وده حديث رواه الجماعة عن ابن مسعود رضي الله عنه.
والانسحاب من المعركة عشان الدماء ممكن، يعني قد يكون هناك انسحاب من المعركة من أجل عدم إراقة الدماء نظرا أنه الطرف حس أنه ضعيف. يعني إذا كان فقه الصحابة وخالد بن الوليد
مؤتة.
نعم.
يعني أنا بس مش عارف أقول إيه. فهل إحنا لا نهتم بأمر الدماء؟ أنا ساعة ما بيحدث شيء من هذا، فيه ظالم وفيه مظلوم، فيه ظالم مجرم سفك الدماء وفيه مظلوم أريق دمه، لكن هنا في الشرع ايه؟ هل العسكر اللي ضربه الناس في التحرير دول يهود؟ ولا انا بسأل الاستاذ حازم يعني ايه حكمه على العسكر دول لما يكون طيب؟ ان كانوا كفارا خلاص يقول دول كفار، ان كانوا مسلمين فاحنا معانا قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا. يبقى ده بعد ايه؟ السعي للاصلاح، السعي للإصلاح والمطالبة بس أصلحوا بينهما بالإيه؟ بالعدل وأقسطوا.
نعم.
لابد أن نطالب بدماء هؤلاء.
نعم.
ولابد علينا أن نتذكر جيدا وألا ننسى أن قتلى وجرحى وناسا أصيبوا بعهات مستديمة لابد أن يحاسب الجاني على هذا، مش كل مرة يقول لك شكلنا لجنة تحقيق لا 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 لا، لابد أن نعرف الجاني. وده اللي انا سالته للمجلس العسكري، المجزره اللي حصلت التحرير دي ايه سببها؟ مين اللي قام بيها؟ ما تقوليش الشرطه. فلابد ان يحاسب الجاني. فمساله ان احنا لا نعبأ بالدماء، لا انا لست كذلك.
طيب شيخنا معلش انا مضطر على حاجه، لانه ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا قلت امس انه كان زمان في بعض الناس عاملة كتائب رادع على الانترنت، بتخش لما انت حاجة تقول رأي تصور للناس انه ده ضل مضل ولي كمية شتايم. الحقيقة انتوا حاسدين الشيخ حازم، بتحقدوا على الشيخ حازم. يعني هل ما تحكيه انت حضرتك ده توصيف واقع حصل ورد على كلام حصل، ولا الناس انا استغفر الله عظيم
انا بقول لك مش عارف. الحلقة هتنزل على الانترنت، كل حاجة النهاردة موجودة. وبعدين انا قلت للاستاذ حازم انت بتغير مطالبك، حتى تغير مطالبك.
هل مطلوب ان نتحول الى ليبيا في هذا الوقت يا شيخنا؟
وانت سيادتك اساسا كمان قلت ان احنا مش هنمشي التحرير لما يضعوا حدا ادنى للاجور. يعني المطالب بتتغير باستمرار، تتغير. فالناس يقولوا انتوا حاسدين، وانا حاسده علي؟ انا لست منافسا له في شيء، ولن اكون لا له ولا لغيره. لكن هو الاستاذ حازم قال كلاما بالامس، نحن نعاقب على هذا الكلام. ممنوع التعقيب. يبقى ده لون من الوان الارهاب الفكري، وانا لست اعبأ بكل شتام. ابرز ما عندك. فانا في الماضي جلست الى واحد من جماعة التكفير والهجرة استولى على 13 واحد من جماعة التبليغ، كان يعني بدأ يكلمهم وهيصل عقولهم. فواحد منهم كان على اتصال بي فطلب مني الحضور، انا ذهبت اليه وليس في ذهني ان ارد هذا الذي ينتمي الى جماعة التكفير والهجرة، لان ده كان امرا مستحيلا، لكن في ذهني ان انقذ هؤلاء 13. وانا بكلمه قال اصل انتوا الكلب مرتدين. قلت له طيب دعك من هذا الان واجب عن دليلي، اجب عن هذا الدليل الذي ذكرته لك. راح قايم وانا مجيب. فالشتيمة دي لا تنفق في 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 سوق المناظرة.
نعم.
الانسان الاول ما يتحول الى الشتيمة كما قالوا يبقى ده معناها انه قد افلس في حجته.
فحق دندنت كثيرا يعني حفظك الله وبارك فيك على فكرة ان احنا مرتحلين عن الدنيا ولابد ان نقول كلمة حق. ليه بيصر البعض ان الشيخ حازم هو اللي بيقول كلمة الحق لوحده والباقي كله مداهن؟ يعني مش بتكلم على الكل بيقول كده، انما ليه المناصرين ليه اللي بيأيدوه؟ كأننا في الانتخابات ما كنا نسعى لان احنا نأيد واحد زي الشيخ حازم في الانتخابات الرئاسية.
والله انا كان هو اللي في ذهني، بس انا مش عارف لما واحد يقول ان احنا امر الدماء ده امر سهل، مش عارف بقى. لكن انا يعني اريد ان اقول لك شيئا.
تفضل يا شيخ.
قال بعض اهل العلم لا يقلد الا عصبي او غبي.
لا يقلد
الا عصبي او غبي
او غبي.
انت مفروض تفكر في كلامي، لا ان تتهم نواياي من اللحظة الاولى. انا اطلاقا ما فيش في ذهني حسد للشيخ حازم، وانا كنت من المائلين اليه، كنت وما تغير هذا الا حين سمعته يتكلم عن الدماء، عن الدماء، وان انا منذ متى يعني نعبأ بامر الدماء والقتل وما الى ذلك، من الناس هتموت هتموت. طبعا ده كلام لا يجوز ان يقال.
طب هي ثورية يعني حضرتك، هل تدار الامور من وجهة نظر حضرتك؟ طبعا انا عايز اقول لحضرتك انه بعد الثورة تغيرت الاخلاق بشكل، خلينا نبقى صراحة مع بعض، الى اسوأ ما تكون، وخصوصا من الشباب. يعني انا بقول لحضرتك شاب مسك الدكتور جمال عبد الهادي عن منبر رزع فيه وهو بيخطب شيخ محمد الصغير بيخطب ومتوازن بيقول نحن ضد اللي قتلوا لابد ان يحاسبوا، لكن ضد التصعيد ام برضو ثلاثة شتموه في الجامع. انا جالي شاب عشان اتكلمت عن اتباع منهج النبي، المنهج احنا بنتكلم على منهج اللي مشايخنا ربونا عليه والشيخ حازم منهم كمان اللي ربنا على كده، وجئت ان املي واحد اتقي الله وانت بتدعم التيارات الاسلامية على حساب مش عارف ايه والتحرير ومش التحرير. يعني هذه الامور بتضار بعاطفة شوية الاحداث الصغيرين دول.
عاطفة من دفاع وجهل.
يعني
في واحد مهندس محترم سامي كساب واخوه حسن حدثاني بالامس عن اسر في شارع محمد محمود ذاقت الامرين، تصالمت تتصاعد عليهم غازات القنابل المسيلة للدموع مع الغازات الناتجة عن احتراق السيارات. السيارات دي والتدمير اللي حصل ده مش دي اموال ناس؟ الاموال دي من سيسألوا عنها يوم القيامة؟ احنا قلنا رئيس الوزراء لما كان بيقول يا جماعة بلاش المظاهرة بتاعت بكرة دي، قلت له انا عن نفسي اكره التظاهر، لان في التظاهر صعب ان تسيطر على عدد ضخم، حتى لو سلمنا انه من الممكن السيطرة على ذلك العدد الضخم، لا يؤمن من ان يلبس فينا من ليس منا. لكن انتوا اللي عملتوا كده، كل شويه طلعنا قنبله اللي حضر العفريت يصرفه. مين المسؤول عن التدميرات اللي حدثت دي؟ مين المسؤول عنها؟ هل هذه الامر راحت هباء منثورة ام لابد ان يستوفي اصحابها حقوقهم يوم القيامه؟
نعم.
اصحاب البيوت اللي عايشين في هلع ومش عارف يخطب ولا يخرج ولا يعمل ولا يسوي، المساله
اصحاب المحلات اللي
يبقى اصحاب المحلات اللي خسرت يعني المهندس سامي ده بينقل لي صورة كئيبة جدا عن أصحاب أو ساكني هذه البيوت وأصحاب المحلات في شارع محمد محمود. إحنا نقول الثورة والثورة، لكن الثورة لما تكون على الطغيان، لما تكون على الطغيان فعلا. إنما إن مهما استطعنا أن نحقق أمرا دون أن نلجأ إلى هذه المجازر يبقى علينا أن نختار هذا الطريق، ولا يجوز لنا أن نعدل عنه إلى غيره. مين اللي قال ان المجلس العسكري كان ولا وزارة الداخلية ولا الوزارة كلها ستقر على هذا الامر ويمر الحدث كأن لم يكن؟ مين اللي قال كده؟
طب تفتكر شيخنا في الانتخابات ان نجيب ساويرس قال لو الاسلاميين وصلوا وتم انتخابهم هيحصل نبوظ اتكلم كلام عبيط كده. هل تفتكر حضرتك ان الناس هتلتزم طبقا لاعراف الديمقراطيه التي اشاروا اليها واصروا عليها وهي الاحتكام الى الصندوق والى رغبات الناس، ولا حاسس ان ممكن
انا اقول لساويرس تهديدك هذا ان وصل الاسلاميون الى السلطه فعلا فبناء على هذا التهديد سنعتبر ان كل تخريب مرده اليك ونحن نعرف جيدا ماذا تفعل، فسنعتبر طبقا لهذا التهديد ان كل تخريب يحدث في مصر مصدره نجيب ساويرس، ويبقى يقابلني بقى لو ممكن من الايه من البقاء في مصر. الانسان اللي اللي اللي, اللي بيحسب قوته ويظن انه قد حصل من القوة ما يؤهله لان يعتدي على اغلبية مسلمة من شعب مصر، هذا الانسان ستكون عاقبته وبانا وخسرانا والعياذ بالله. لكن واحد من المفكرين في قناة من القنوات ايضا قال يعني ليست الديمقراطية الصندوق، امال ماذا قل لي لا فض فوك.
نعم.
إن كانت الديمقراطية ليست الصندوق ما هي إذا؟ عرفنا ما هي دي طريقة الحواة على طريقة الجلجلة. إحنا أساسا يا سيد الفاضل دخلنا، أنا عن نفسي دخلت في هذه القصة وهناك احتمال كبير ألا نصل من هذه القصة إلى المطلوب، لكن هذا باب سلكناه طبقا للأدلة الشرعية وفتاوى العلماء بحيث أننا نكون قد أدينا ما علينا. إن سد هذا الباب فسيفتح الله عز وجل علينا بأبواب أخرى ستجعل هؤلاء الذين عارضوا أو سدوا علينا هذا الباب يندمون حتما.
نعم. طب شيخنا برضو في مسألة يعني الانتخابات النهاردة، أنا ما قلتش إنها ظاهرة، إن بدأ بعض الناس كانت بتتصل إنه في تعمد زي عين شمس ومطرية، واحد اتصل موثق بيقول معايا فيديو سجلت بالكاميرات انه اتأخروا جدا، ولما الناس راحت عملت شكوى شالوا اسم مأمور اسم عين شمس لانه تقاعس عن اداء مهمته لبسوها له يعني، والتأخير حصل ان اللجان بدأت التصويت الساعة 7 بالليل مع ان الناس وقفت الساعة 7 الصبح. بتشوف حضرتك المشهد ده ازاي؟ هل المشهد مدبر ولا هو سوء تنظيم، ولا في نيات انه احنا اجرينا العملية الانتخابية في معادها ففي ناس هتتآمر على افشال هذه العملية حتى نعود الى مربع صفر؟
طبعا لازم حضرتك تبقى عارف انا مش عايز كل حاجة الزقها في المجلس العسكري فقط، لكن انا بقول المجلس العسكري صرح بان هذا اليوم سيكون يوما اسفل على البلطجية. فين بقى؟ فين؟ انما اللاعبون كثر في مصر وتنفق اموال لم تنفق في اي بلد اخر، وكما قال لي احد الذين يعيشون في الخارج، الناس في الخارج لا يتحدثون عن الثورة التونسية ولا الثورة اليمنية ولا، لكنهم يتحدثون باستمرار عن الثورة المصرية باعتبار ان مصر هي القاطرة للعالم العربي والاسلامي. فلابد ان تتوقع من ان اموالا ضخمة تنفق على هذا الامر.
نعم. طيب واحد بيسأل حضرتك
الشعب لابد يعني ازاي امرأة مثقفة متعلمة تذهب الى صندوق الانتخاب وتسمح للموظفة ان تطلع على رأيها وبعد كده تقول لها طيب هات البطاقة، كل اللي ينتخب اي فصيل من فصائل التيار الاسلامي تقول لها طيب هات البطاقة. هات الورقة
البطاقة.
وانا هطاق والطبقات اللي انا هحطها في الصندوق انا هحطها، انت زي تسمح بكده؟ انت جاهلة للدرجة دي؟ حطها في الصندوق بيدك.
هل هذه المرأة وهذه نوعين من الناس يعني تقع المسؤولية على عاتق اللي اتحركوا كلهم في اتجاه واحد، ما قسموش نفسهم فصائل فصيل يوعي الناس ويتحرك، وفصيل بيناكب في المجلس العسكري
انا بطالب ان حزب النور وحزب الحرية والعدالة بأن ينتبهوا لهذا الأمر، بل بلغ الأمر بأن بعض العلمانيين عملوا دسيسة في امتاز خبز. أنا الحرية والعدالة رمز الميزان وحزب النور الفانوس، يوم عملوا منشورات انتخبوا حزب النور رمزه الميزان،
تدليس يعني
تدليس، الهدف منه ايه؟ الايقاع بين فصيلين اسلاميين فرق تسد.
طيب واحد بيسأل حضرتك انت بتقول الدماء ومش عارف الشيخ حازم ازاي مش خايف من الدماء، بيقول حضرتك هل الدماء لم ترق يوم 25 يناير؟
الدماء اريقت يوم 25 يناير، لكن هذا كان للتخلص من طاغوت. طاغوت خرب مصر وتعامل مع اليهود وأيدهم وولاهم.
يرد على حضرتك يقول لك ما هو مجلس عسكري جزء من هذا الطاغوت.
لا 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 لا، فين في المجلس العسكري؟ اولا النظام البائد كان لا يمكن ازالته الا بهذه الطريقة. المجلس العسكري انطغى ولم يمكن مقاومته الا بهذه الطريقة. تعينت يبقى هو لم يفهم كلامي. ما خير صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما، لكن هب ان الاعصر والاصعب هو الذي تعين، يبقى خلاص علي ان اسلك هذا الطريق.
نعم.
فإزالة النظام السابق ما كان يمكن أن تتم إلا بهذه الطريقة.
نعم. إحنا معنا اتصالات يا حمدي. محي دي من القاهرة، السلام عليكم محي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، وتعرفك باشمهندس خالد.
سهل.
بعدين كنت عايز استشير بس فضيلة الشيخ في حاجة.
تفضل.
بنقطتين سريعتين إن شاء الله.
تفضل.
النقطة الأولى، المفكرين أو النخبة زائد النصارى كانوا بيتهموا المسلمين بأنهم بيجيشوا الانتخابات من المساجد وعلماءهم يقولوا حرام وأن تدخل الجنة وهذا الكلام.
نعم.
حدث اليوم، دي نقطة الأولى، حدث اليوم في شبرا أن النصارى كانوا يحذرون المسلمات، لجنة كلها نساء، يقولوا لهن لا تنتخبوا الإخوان المسلمين ولو انتخبتوهم هيلبسوكوا النقاب. فهناك حشد شديد جدا جدا من الكنيسة حتى لا ينجح الإسلاميين بكل بجاحة وقاح.
نعم.
عايز أعرف فضيلة الشيخ ينصح المسلمين بإيه؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، فضيلة الشيخ بيقول إن الفتنة أن يلتبس إنسان ما لا يعرف الحق من الباطل. هناك فئة من المسلمين تقول لو انتخبنا الإخوان المسلمين هيكون معظم المجلس الشعب من إخوان المسلمين، فإحنا عايزين نعمل حاجة اسمها توازن. هذا هيؤدي في الآخر إلى خسارة الاتجاه الإسلامي. هذا الأمر ده عرفته النهاردة شبه بالأرقام. هذا يؤدي الى خسارة الاتجاه الاسلامي بالنسبة للانتخابات ومناسبة هذا التوازن المزعوم. فارجو برضو من فضيلة الشيخ يقول هذا الامر.
طيب.
الحاجة الاخيرة الثالثة والاخيرة، انا اعيد في كل مقالة بالنسبة للاستاذ الفاضل حازم ابو اسماعيل، بقول لفضيلة الشيخ انا رأيي ان مشاكل دي ناتجة من عدم العلم، وانما امثال علماء ولا ازكي على زي فضيلة الشيخ محمد لا يستوي العالم وغير العالم. عايزين الفرق دي من الناس، والنقطتين او انهم اهم نقاط لضروره الموقف. والسلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رد حضرتك يا شيخنا في مساله حشد النصارى.
النقطتان الاولى والثانيه، اولا احنا لا ينبغي ان ننساق وراء دعاوى يعني العلمانيين والليبراليين.
نعم.
احدثوا شبه او مش شبه ارهابا فكريا عند الناس فعلا.
نعم.
فنجوم التيار الاسلامي هتعمل ايه في البلاجات؟ هتعمل ايه في البنوك؟ هتعمل ايه؟ مش عارف البنوك ايه
والسياحة
طب ما انت عندك الدولة اللي انت بتقول الدولة الوهابية فيها بنوك ربوية. لكن انا متصور ان التيار الاسلامي هيعمل بنوك، البنوك دي بنوك وطنية خالية من الربا لكنها تابعة للحكومة ايضا. اللي عايز يحط هنا يحط هنا، اللي عايز يحط هنا يحط هنا
عشان يكبر.
انا متصور كده، مفيش اجبار لاي احد على اي شيء. لكن ان المرأة تستمع الى نصيحة القساوسة ضد اخوانها المسلمين، انا احذر من عاقبة هذا الامر. وقد سمعتم فتاوى العلماء، الانسان الذي يريد ان يحدث توازنا بحيث في النهاية لا نصل الى تطبيق الشريعة الاسلامية، هذا ليس بمسلم. قال الله تعالى ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. شوف ارتدوا بعد ما دخلوا خرجوا، الشيطان سول لهم اي زين لهم واملى لهم امد لهم فضول الامل.
نعم.
ذلك بأنهم، شوف الحيثيات بقى، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر والله أعلم إصرارهم. فكيف إذا تلفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم ليجهز نفسه لهذا، فكيف إذا تلفتهم ملائكة يضربون وجوههم وأدبرهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه
أحبط أعمال.
فأحبط أعمالهم.
نعم.
اللي بيعمل كده يجهز نفسه بلحظة الوفاة، ستأتي الملائكة فتضرب وجهه ودبره والعياذ بالله مع ما ينتظره من سوء العذاب.
بالنسبة لموضوع التوازن اللي بيكلم حضرتك عليه،
ما هو التوازن نفس الحكاية.
نعم.
التوازن يعني تريد أن تفقد التيار الإسلامي الأغلبية تحت قبة المجلس. ليه؟ لألا يتمكن من إقامة الشريعة.
نعم. باسم من اسكندرية، السلام عليكم يا باسم.
السلام عليكم بسام حضرتك يا شيخ.
بسام، السلام عليكم بسام.
السلام عليكم. السلام يا شيخ.
اتفضل.
الله يبارك فيك. والله يا شيخ انا كنت بتكلم دلوقتي في نقطتين بس.
اتفضل.
النقطه الاولانيه اللي هي احنا دلوقتي في هل الوقت اللي احنا فيه ده هل يجوز فيه اختلاف العلماء؟
جميل.
في الامور الشرعيه واحنا يعني عايشين في حرب مع العلمانيين والليبراليين.
جميل.
تمام. وهم عايشين في حرب وهم مستنيين الغلطات.
السؤال الثاني يا بسام, وصلت الفكره يعني. السؤال الثاني.
تمام. طبعا الشيخ سلام الشيخ حازم انا اجل العلماء جميعا يعني واتمنى نصر الاسلام, بل هل يجوز الاختلاف بتاعنا ده ولا هل الاختلاف بتاعنا ده يبقى في حيز مقفول؟
وصل السؤال يا بسام. السؤال الثاني.
في حاجه, الحاجه الثانيه ان كان طبعا الشيخ سعيد دلوقتي بيتكلم بالنسبه ان مش الشرطه اللي عملت ومش الشرطه اللي سوت, لا هي الشرطه, الشرطه بلد ما
نزلتش. قلت تاني مستمعين.
نزلت ليه؟
مش سامعين بتقول ايه؟
لا انا سمعت
بالنسبه للشيخ بيقول ان مش الشرطه هي اللي نزلت يوم السبت, تمام, اللي هو بعد الجمعه الجمعه اللي كان فيها السلفيين والاخوان. تمام. طب الشرطه نزلت بقى لها 8 شهور ما نزلتش, ايه اللي نزل يوم السبت على 201 معتصم؟
وصل سؤالك يا بسام. اتفضل.
خلينا نبدا بالاجابه على السؤال الثاني. هو الاخ يبدو انه لم ينتبه الى كلامي. انا قلت ان مش الشرطه اللي عملت كده, لا انفي هذا عن الشرطه. انا اردت ان الشرطه لا يمكن ان تفعل هذا الا برضا الجيش.
نعم.
اللي انا اردته.
ما انت حكيت واضح يعني.
وهذا الذي قلته في نعم. في المجلس.
مش من
ولا يقال تعمل. ولا يقال ان هذا الامر حدث ونحن سنحقق فيه لمجرد انه حدث, لانه حدث يوما كاملا ويوما ثانيا كاملا ثم في اليوم ونحن في اليوم الثالث.
نعم.
اما بالنسبه لمساله اختلاف
يعني هل من المصلحه النهارده ان احنا نقول ان الشيخ حازم شق الصف بقى لوحده وتيارات؟ يعني الدكتور رغب السرجاني قبل حضرتك قال نفس كلامك, كتير من العلماء والدعاء نفس كلامك. معقوله كل دول على ضلال واصرار الشباب؟
انا متعجب جدا من الاستاذ بسام ان هو بيوجه الكلام الى صاحب رد الفعل ولم يوجه الكلام الى الفعل,
الى
صاحب الفعل.
نعم.
اللي هو الفاعل. فانا مش عارف لما يحصل امر كهذا والامر ده تلاقي فيه دماء وما الى ذلك, ثم يصور هذا الامر على انه قام به الاكفاء, واما الذين تقاعسوا وقعدوا في البيوت فلا
عملوا اختفاء,
ينبغي ان يامنوا على انفسهم ان يصيب اولادهم ما اصاب الذين في التحرير. هل انا مطالب بان اسكت؟ ثم ان هذا شذوذ.
هو
الانسان الذي يعمل عملا يخالف فيه عامه اهل العلم في هذا البلد, عامه طلاب العلم في هذا البلد, هذا شذوذ ينبغي ان ننبه عليه. ثم اننا لا نامن من ان يحدث هذا مستقبلا.
نعم.
لا نأمن من أن يحدث هذا مستقبلا.
نعم.
من الذي فجر هذه الأمور يا أستاذ بسام؟ وأنت تستمع إلى قناة أخرى, هذه القناة كانت تقطع الطريق على أي واحد يوجه انتقادا إلى الأستاذ حازم.
صحيح.
وتقيل المدح أو تفتح الطريق لمن يقيل المدح الأستاذ حازم.
طيب
احنا قاعدين ساكتين يا أستاذ بسام طول الوقت, أنا لم أخرج إلا الآن, فيعني أرجو منك أن تتحلى بالعدل والإنصاف.
يا جماعة الخير أنا هاخد اتصال من أم إسلام, بس أرجوكوا لوجه الله أنا مش ممكن هفضل قاعد في الحلقة وعلى مدار الخلاف اللي بيحصل ده. شيخ خالف هيئة شرعية كاملة فيها من الدعاء العلماء, حتى ولو أصاب, أهو بقول حتى ولو أصاب, يخالفهم بهذه الصورة, المفروض نقول صلى الله عليه وسلم, المفروض نقول لا إله إلا هو, يعني مش عارف إيه الطغيان والتقديس والغلو ده.
أنا مش درجاتي, الأستاذ حازم إنسان على رأسنا من فوق, لكن أنا أردت فقط أن أعلق على الكلام الذي ذكره بالأمس نمرة واحد, نمرة اثنين أن أبين مسلك الشرعي.
ما أنا بتكلم
يعني شيخنا يعني اللي اتكلم من شوية ده, عارف إحنا بنشتم إزاي على الإنترنت وإن أنا بقيت فجأة عميل للمجلس العسكري؟
ده أنا عميل أمن الدولة أول إمبارح. أنا حضرتك واحدة قالت لي أنت عميل أمن الدولة, حسبي الله ونعم الوكيل فيك. وأنا عبد الطنطاوي يعني, فعايز أقول لحضرتك طبعا دي سخافات أنا لا ألقي لها بالا, لكن واضح إن الناس دي يعني لم تتربى. يعني حتى لو الشيخ حازم سمعهم بيقول كده هيقول لهم انتم مش مؤدبين, انتوا ازاي تكلموا علماء كبار سبقونا ولهم الفضل في مثل سن ابائنا وكان لهم قدم السبق في مساله ان هم يقفوا ويعلموا الناس ويقولوا يعني النظام البائد انت ظالم, لما يقولوا الكلام ده يعني انا مش فاهم, انتوا عندكم عقل؟ في عقل بيحرككم ان انتوا تتحركوا تشتموا؟ يعني تشتم امي وتشتم ابويا عشان انا بنتقد الشيخ حازم بقول اخطا؟ معقول الجنون اللي في دماغكم ده؟ يعني انتوا في حاجه مش طبيعيه في دماغكم, يعني نسيبكم تعملوا اللي انتوا عايزينه؟ ما نقولش لا, يعني تسمح للشيخ حازم هياخد مساحه يخون ويشكك في النوايا ويقول اللي هو عايزه وطالر عليك طله انت حبيبها مستمتع بيها, فاذا ما اردت ان اطل نفس الطله عشان اقول الكلام ده غلط, ما تشقش عصا الجماعه, اتقي الله, ما تقوليش الدماء سهله, ما تقولش في مكالمه تليفونيه الاخ سيبك من ليبيا. انا مش عايز اقول لكم الشيخ حازم اصلا كان بيكلمني في التليفون ايام احداث غزه بيقول لي ايه وكان بيكلم معايا ازاي، لكن واضح ان انتم مغيبين، انتم مش فاهمين. نتاج ثوره جت برمتها فيها خير وفيها مساوئ، انتم ما اخذتوا منها الا المساوئ، تطاول وقله الادب وتتجاوز في حق العلماء. ام اسلام معانا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
اتفضلي
حضرتك.
اهلا
يا شيخ ربنا يبارك فيك يا شيخ خالد.
اتفضلي.
اهلا وسهلا يا ابي يا شيخ محمد، الله يكرمك ويعزك.
الله يرضى عنك،
بارك الله فيك.
يعزك. انا بقول والله يعني دي بشره. بشره لايه بقى؟ بشره يا جماعه يا اللي كنتوا بتقولوا دي الدوله لو بقت اسلاميه هيبقى فيه الخميني تاني. مع علمائنا هم لما يكون واحد وهو اسلامي مترشح للرئاسه او بنقول ان هو مرشح محتمل بيقول حاجه او يخرج فيها عن الصف او يخرج فيها عن الجماعه، الجماعه بتخرج وبتقول له بتقومه وبترجعه وبنسمع له. والشيخ حازم منتظر ان يسمع لمشايخنا وممكن يرجع، ممكن يرجع ويقول يا جماعه وايه يعني مشايخي وهم احبابي واخواتي ورجعت تاني. ده احنا اللي بتقوله. لو يعني الكلام ده انا بقوله والله لينا كلنا، ان كان اي حد بيقول ده المسلمين لو مسكوا الكلمة الاولانية والاخرانية هتبقى ليهم. لا، ده احنا لما واحد فينا بيخرج عن الصف هيلاقي 100 واحد بيرجعه، 100 واحد بيقوله لا ارجع خد بالك انت في هنا حاجة غلط بنقوم تاني. اللي حاصل دوت مش اختلاف ولا خروج مننا عن بعضينا، ولكن بالعكس ده تقويم لنا ولبعضينا.
شكرا.
وما هوش على الملأ، احنا قناتنا اذا كانت القنوات الاسلامية دي القنوات دي بتتعلم فيها، ولو واحد فينا بيغلط بنقول يا جماعة ارجع.
شكرا جزيلا يا ام اسلام. حد بعد بيقول اتصل بالشيخ حازم فان له حق الرد. والساعة ونص اللي قعدنا امبارح الشيخ حازم ما كانش له حق الرد. طب يتفضل اهو دعوه، اهو انا بقول لكم دعوه للشيخ حازم، يا اللي متعفرطين انتوا واتجننتوا يا ريت يجي يتفضل يقعد قدامنا ونتكلم بالمنهج خلاص، عشان نعلمكم ان الصحابه اختلفوا وهم اشرف الناس وخير الناس، وعلى الرغم ذلك ما سمعناش الصحابي طلع شتم في صحابي انه اعترض على حد ولا اعترض على راي. اتقوا الله شويه وخليكم مؤدبين. واحد كاتب لي خالد عبد طنطاوي ومش قادر اقرا الشتيمه اللي كاتبها، ومن ادبنا انا لو قريتكم الشتيمه اللي كاتبها والله العظيم لا يستحق عليها الا ضرب الحذاء. الشتيمه اللي كاتبها عليا انا لا شفت طنطاوي ولا قعدت مع طنطاوي ولا اعرف حاجه عن طنطاوي. انا بحب بلدي، انت بتحبها بطريقتك وانا بحبها بطريقتي. يعني انا مش والله العظيم انا ما بحب طنطاوي ولا المجلس العسكري، خلاص انا بعلن على الهوا اهو. انما قعدت طول عمري بقول دي رماني في ميزان نخلي الموضوع يمشي، لان اسقاطه يعني هو الشيخ حازم اللي انت هتتجنن وعايز تحط جزمته على راسك. الشيخ بيقول لك قاعد في الهيئه الشرعيه قال وانا عايز المجلس العسكري يستمر. لو انا اللي قلتها يبقى انا عميل، انما لما يقولها الشيخ حازم في الديره مع الهيئه الشرعيه لقوه الاصلاح ويطلع على الهوى يبتدي يخبط في المجلس العسكري هذه مزادات فارغه. الشيخ حازم في قلب ابن التحرير في 25 يناير
ينتقد، لكن ده هو المشير يركب الطياره في 24 ساعه، ده خط تفجير.
هو الظاهر انتوا فاكرين الشيخ حازم بقى رئيس جمهوريه، ولما يبقى رئيس جمهوريه يعني هتشنقونا لو انا طلعت انتقدت وقلت له اتقي الله؟ يعني هاب ان حازم ده كسب الرئاسه خلاص، وطلعت هنا على القناه قلت له اتقي الله اخطات في كذا، نحن لا نريدك ان تفعل هكذا، خلاص بقى نبي يعني بيوحى اليه الشيخ حازم الوحي قدام في المستقبل عرفه ودرسه؟ يعني انا مش فاهم، ليس كل ما يعلم يقال، في حاجه اسمها مصالح ومفاسد، شيوخنا اللي علمونا كده؟ هو الشيخ حازم ما تعلمش كده؟ ولا انتوا حابين في الشيخ حازم ان هو صدامي وماشي معاكوا على هواكوا يعني؟ روح الثوره وجو الثوره وفانتازيا الثوره اللي انتوا فلقتوا دماغنا بيها دي دماء. انتوا هتعملوا ايه للام اللي ابنها مات؟ بتعملوا لها ايه يعني؟ بتقعدوا تعملوا لها ايه؟ تحطوا لي الصوره بتاعته في ميداليا؟ تحطوها لي على مش عارف صوره عربيه؟ هو ده اللي انتوا الام كسبته؟ واللي اتكسح واللي اتعمل بتدفعوا له حاجه؟ بتعملوا معاه حاجه؟ الحكومه عملت معاه
هو
حاجه؟
ينفع ان يدفع ليه شيء كمان؟
نعم؟
تابع صاحب عاهه مستديمه يا مولانا اللي فكت عينه ده
تخرجونا عن شعورنا. الله يفضل الشيخ معانا اتصال ثاني يا حمدي. اتفضل يا وليد من سوهاج. السلام عليكم يا وليد.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
السلام عليكم جامع الشيخ.
اتفضل يا حبيبي معايا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت رديت في السلام قلت سلام ورحمه الله وبركاته، وهذا لا يجزئ في رد السلام الذي هو فرض. اقل صيغه تقول عليكم السلام.
يلا يا وليد اتفضل، اديك اتعلمت الفايده الفقهيه اهو.
بارك الله الشيخ.
اتفضل سؤالك يا وليد. سؤالك
بالنسبه للمظاهرين اللي هم بيقولوا ان هم يعني شهداء اللي هم هشام احمد محمود.
نعم.
انا عايز بس يعني ايه مش افتاء من سيدنا الشيخ بس ايه يعني هل دول انا مثلا في بيتي قاعد في بيتي وحد جاي يقيم عليا حد جاي يقيم عليا هل مش من حقي ان انا ادافع عن بيتي؟
شكرا جزيلا بريد من سهاج وصلت فكرتك.
نعم من حقك ان دافع عن بيتك.
نعم.
وان قتلت
نعم
فانت في الجنه وشهيد.
نعم.
وان قتل فهو في النار والعياذ بالله.
نعم. معانا اتصال تاني يا حمدي. الو ابراهيم من جنب مديريه امن اسكندريه. اتفضل اتفضل يا ابراهيم اتفضل معانا من جانب مديريه امن اسكندريه. اتفضل يا ابراهيم.
الو السلام عليكم يا شيخ خالد. الو
اتفضل يا حبيبي سامعك اتفضل.
والسلام من ضيف حضرتك الكريم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا مسلم عادي ما قلتليش لاي تيار ديني يعني
فضل.
بس بحب يعني حابب ان الشريعه ان شاء الله ربنا يسهل حاله ومصر
امين امين
التيار الاسلامي لان انا ما يكون واحد عنده دين هيمسك البلد او مجموعه عندها دين فطبعا دي ان شاء الله بتدينا اطمئنان ان البلد هتتباع ولا هو هيسرق دي اول نمره واحد يعني. انا بس عايز اكد على كلام الشيخ المحترم اللي مع حضرتك ان دي كانت مؤامره احنا لمسناها حضرتك واحنا ساكنين جنب مديريه الامن على بعد 100 متر من مديريه امن اسكندريه.
نعم.
احنا لقينا الجماعه يعني احنا طبعا لما حصل الهجوم على مديريه الامن في نفس التوقيت بتاع القاهره احنا كاصحاب البيوت العربات اتكسرت والغاز دخل واتبهدلنا والبلطجيه بقى مالوا المنطقه فاضطرينا ننزل نعمل لجان شعبيه.
نعم.
لما نزلنا عملنا لجان شعبيه لقينا حضرتك الموضوع مؤامره خطيره على مصر. من واحد اللي بيخش المكان عباره عن واحد قاعد على التليفون على اعلام مضلل دي مؤامره معموله من الاعلام حضرتك مدروسه من 3-4 سنين لان كل قنوات الاعلام عكست الحقيقه يعني بقت الشرطه ومديريات الامن بتهاجم عشان البلد تقع وبيسموهم بيعتدوا واللي بيعتدوا دول حضرتك عباره عن ناس جايه مش عارفه حاجه نقول لها دول متامرين يمشوا. النوع الثاني الناس اللي اجروهم عباره عن بلطجيه بيجيبوهم يوزعوا عليهم برشام وبيدخلوهم بطريقه معينه يهاجموا قوات الامن حضرتك ويضربوهم ويستفزوهم بيضربوا عليهم ميه نار بيضربوا عليهم واحد قاعد في النص يعني جوب الاخوه السلفيين. انا رحت قابلت الشيخ ياسر برهان ما اعرفوش بس رحت قلت له دي فتنه يا شيخ ياسر والجماعه عندكم. انا تابعت الموقف على قناه الحكمه لان انا عرفت وانا بالصدفه بتفرج لقيت ان الراجل بتاع قناه الحكمه المدير كلم مدير الدعايه بتاع الشيخ حازم ابو اسماعيل لما قال انزل بناء عليه على تليفون واحد كلمه من ميدان التحرير قال له الحق اخوانك في التحرير بيموتوا. فيعني يعني بنى القرار على معلومه من تليفون يمكن اللي كلمه ده حضرتك يهودي ممكن يكون عميل. انا حاولت اتصلت بقناه الحكمه وقلت لهم حرام عليكم الموضوع فيه فتنه خلي بالكم انتوا ممكن دي تكون مؤامره قفل عليا المكالمه وما كملنيش. احنا بقى حضرتك قعدنا لقينا اللي بيقعدوا دول ناس بتموت في مديريه الامن بتتهجم عليها. النوع الثالث لقيناه احنا عباره عن ناس بتدير الموضوع اللي هم بيقولوا عليهم حركات 6 ابريل والجماعه بتوع النشطاء الحقوقيين دول ولا السياسيين وده قاعدين على القهاوي في المنطقه جايبين عربيات وتاكسات وموتوسيكلات مؤامره حضرتك. احنا قعدنا 8 ايام لدرجه ان احنا انا رحت لشيخ المسجد قلت له لو سمحت بلغ الناس ان دي مؤامره وتعالى معايا خلي اهالي المنطقه تقف مع العساكر لان العساكر حضرتك بتتضرب مديريه الامن بتتهاجم بالمولوتوف وسلاح واحد واقف في النص والشيخ ياسر حضرتك برهام عنده من الاخوه الثلاثين رصد واحد واقف ما بين الشرطه وما بين المتظاهرين معاه بندقيه رش يضرب مره ناحيه الشرطه والاهالي يضرب مره ناحيه المتظاهرين.
شكرا جزيلا وليد بن سهاد فضيله الشيخ. واحد كاتب
لي اسكندريه.
نعم
اسكندريه
اسكندريه انا اسف اسكندريه. واحد بيقول يا شيخ خالد يا ريت تشوف تعليقات الناس مش معقوله كلنا شايفين الخطا اللي انت بترتكبه وانت مش شايف. يعني هل هو كثره التعليقات المضاده انما تنم عن ان الذي يتحدث وجهه نظر مضاده؟
لا هو ابدا 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 هو بيتصور ان كثره التعليقات دي ده ممكن خبر واحد يلف على جميع المواقع وكانه خبر مليون. لكن انا اود من اخواني هؤلاء لانهم اخافوا الناس فعلا اود منهم ان يستطلعوا اراء الناس فيما يحدث. انتوا تسببتم في ان رفع اسم عمر سليمان مرة اخرى في ميدان العباسية
وجنة البرادعي تاني
وسيحدث انشقاق وجنة البرادعي في التحرير.
احنا كنا نسينا البرادعي.
نسينا البرادعي فجأة لقيناه موجود.
نعم. طيب معانا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. اتفضل
شيخ خالد جزاك الله خير. دكتور محمد اني احبك في الله.
احبك الله وبارك الله فيك. بارك الله فيك.
بس انا عايز اقول حاجه خالد، انا شايف حضرتك متعصب شويه، ولكن
اسمعني يا اخي، اسمعني ثانيه واحده، يعني ثانيه واحده، يعني واحد بيسبني امي وابويا وبيقول عليا اسوء الفاظ ويتهمني بالشذوذ وشتم شتم قد كده، عايزني من المفترض اكون قاعد اعمل ايه يعني؟
شايفك انت والدكتور محمد، لان انت ما تسالوش كده.
جزاك الله خير.
انت تسالوا كل خير، ولكن انا اقول حاجه للدكتور محمد، وهو طبعا بيعلمنا واحنا تلامذه من تلامذته، لكن انا بس بقول ان احنا نختلف ولا نفترق، اتمنى من الله توحيد صف المسلمين، لان الصف الثاني بيتوحد.
ممكن اسالك سؤال صغير؟ ممكن اسالك سؤال صغير؟ سؤال واحد بس. هل سمحتم لانفسكم ان تتصلوا بالشيخ حازم بري على الهواء، فتح الخط وسمع اراء الناس، قالوا له اتفق ولا تختلف، ولا هو المفروض والله. عشان انا ما انا ممكن اعمل حاجه ظريفه جدا على فكره، بس انا مش كده. ممكن اللي هيقول حاجه بيشتمني فيها، في الف ناس بتقول حاجه بتشكرني فيها، وموجود وناس عجبوني امبارح. انت ليه ما بتقراش الرسائل اللي بنتكلم فيك عنها بخير، وبتتعمد تقرا الرسائل اللي بتشتمك؟ ما انا ممكن اعكس الموضوع، واللي هيجي يتصل يقول لك اصل المشايخ كذا، هقول له جزاك الله خيرا واقفل عليه. انما مش معنى ان احنا
يا بني خلينا في صلب.
استاذن حضرتك،
استنى يا ابني بس، لو سمحت
اتفضل يا دكتور.
في نفس الاطار اللي انت بتتكلم فيه، ان احنا نتفق ولا نختلف.
الله يحفظك.
روى الامامان احمد وابو داود عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثه، بس انتبه للحديث الى اخر الحديث بالذات، ما من ثلاثه في قريه ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب هنا المربي إيه؟ الشيطان. والغنم المربيها إيه؟ من شذ عن جماعة المسلمين. بس هي دي المسألة
يا شيخنا. أنا متفق مع حضرتك تماما ولا أختلف.
طيب انا هل انت منذ سنه بس، هل انت منذ ان قامت او خرج الناس في الثامن عشر من نوفمبر، هل وجدتني في اي مسجد او على اي قناه او لي اي تصريح غير بس ان انا قلت الناس ما تخرجوش؟
لا، واحنا
سمعنا النهارده من 18، النهارده كان في الشهر يا ابن. انا لم اتكلم اول مره اظهر فيها من ساعه هذه الاحداث.
نعم يا دكتور،
انا بشكر حضرتك، معلش سامحني عشان الجدل الزياده. خلاص يا جماعه كده، انا بس في واحد اسمه ابو حفص المنصوري بيقول اتقي الله، ما حدش شتمك خالص. طب يعني اذا كنت مش ما بتشوفش ده موضوعك، يعني اطلع فوق اربع تعليقات شوف متقال ايه عن امي. خلاص، لما المؤدب، انا ما اعرفش هو مين، انا مش ممكن اتوقع ان ده يكون مناصر للشيخ حازم. خلينا نتواضع بصراحه، لان اتوقع ان شويه علمانيين على الساقين على مسيحيين ممكن ببساطه شديده يخشوا باسم ابراهيم المصري، وزي ما قلت قبل كده ان في اختي بعتالي بتقول لي انت اخترت اسيل السلفيه، والله على سبيل بس التذكره الاسم عشان متابعه جديد وانا بقرا التعليقات. ان ممكن واحد يقول لي ابو محمد السلفي ويكون هو علماني او مسيحي كافر مثلا، ويشتم امي ويشتم اللي خلفوني، انا متوقع ده. فعايزين بس نهدى شويه. انما انا بتكلم المسلم اللي بيبعت شايف انه من حقه انه يتكلم ويناصر الشيخ حازم وما ينتقدوش وما يقولوش انت ليه ما وقفتش مع الجماعه وما قعدتش معاهم، وليه خالفت رايك لما قعدت مع الناس ست ساعات وخرجت في الاخر تتكلم في ميدان التحرير على عكس ما قلت؟ حصل؟
حصل.
الله، يعني معقوله وحد
انت مش كان معاك يا سيدي الفاضل بالامس ولا اول امس؟
كان موجود هنا. مين هو؟
الناس من الهيئه الشرعيه.
كان موجودين يا فندم معايا.
مش قالوا الكلام ده لسته؟
فعايز اقول لحضرتك انا مش عارف هو الخلاف فين، اللي حصل حصل، لكن بنتكلم في انه اللي حصل ده وصلنا المهزله. بسأل الشيخ سؤال، ازاي نوصل ان احنا نعيد الثقة بين الشباب والشيوخ تاني؟ فبيتكلم الشيخ حفظه الله في كلام قاله الشيخ حازم امبارح، انا ما سمعتش الشيخ حازم خالص، واقول لكم بصراحة مش عايز اسمعه. خلاص، انما مش عايز اسمعه ليه؟ للعصبية الفظيعة اللي انتوا عمالين تنقضوا بيها الناس. مش مو مش قادر اتصور لعجبكم الشيخ حسان ولا الشيخ ابو اسحاق ولا الشيخ محمد عبد المقصود ولا الشيخ محمد يسري ولا مهندس خيرت الشوق، مش عاجبكم اي حد. خلاص، هو الشيخ حازم بقى الاله الجديد بتاع الكون دلوقتي، النبي المرسل المبعوث، فوق ان احنا نقول اخطا؟ يا جماعه خافوا من ربنا سبحانه وتعالى. حتى لما تيجي تقول قول انا بختلف معاك يا شيخ، انما تشتم امي وتشتم ابويا ويا كذابين ويا عبيد السلطه،
هي دي النوعيات يا سيدي، دي النوعيات اللي كان المطلوب ان احنا ننزل للتحرير علشانها، هي دي النوعيات بس. يعني لما قلنا مجموعه من الغوغاء والدهماء اللي بيصرفوا بالطريقة دي بيسبوا بدول غوغاء وده ودهماء فعلا.
صحيح.
هل ممكن المشايخ والدعاء والعلماء وتبع لهؤلاء؟
نعم. طيب فضلت الشيخ يعني تنصح بيه في المرحلة المقبلة عشان نخرج من هذا الجدل والله، لان احنا في مصر خلاص وصلنا المرحلة والله الناس قرفت منها فكرة ان انه طالما يعني انا لسه كل حلقة بدندن عن معنى ده، جورج بوش صدر الكلام ده لمصر وحتى جوه التيارات الاسلامية، لو انت مش معايا انت ضدي، يعني مش ممكن يقبلوا ابدا ان انا اختلف مع حضرتك وبقول سياسة. تخيل حاجة عمالة دندن بقالي 10 ايام بقول الشيخ حازم شيخ وشيخ سمعت منه وتربيت على خطبه، انما لما دخل في السياسة من حق ان انا اقول انت بتغلط، ومش كمان عشان انا مجتهد في السياسة، لاني شايف جمع كبير من العلماء بيقولوا اخطأ. انا مش عايز اقول لهم الشيخ ابو اسحاق في تصريح قال هذه طفولة سياسية، يعني ممكن اقول اكتر من كده، كل العلماء دول مش عاجبينهم وحاسين ان هم طب انا غيران من الشيخ حازم عايز اخش الرئاسة، ده انا عرض عليا حزب وما رضيتش اخش، ايه الرئاسة اللي انا عايزها؟ وكنت بقول دايما هترشحه الشيخ حازم، انما لو لقيناه هيفضل ماشي في صدام ودماء ولا يبالي بالدماء ولا يبالي باي حاجة في مقابل الثورة اللي جواله اتربى عليها او عايشة جواه بالشكل ده، خلاص مش هننتخبه، انا حر مش هننتخب حازم.
سرحته رحم الله
أبوه حال الله العظيم يعني
رحمة واسعة. الشيخ صلاح ابو اسماعيل ده استاذ الجميع، وكان كيسا تعلو وجهه الابتسامة ويتميز بالخطاب الهادئ والحاسم لكن بعيد عن عن الإثارة.
عادت ليك أي إضافة شيخنا؟ حابب تقول حاجة للناس؟ حابب تقول حاجة
للمرشحين؟ أنا أقول للناس بس تذكروا ليس هذا من باب المن، ده من باب التذكرة، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. نحن حين أنفقنا جزءا كبيرا من أعمارنا في تعليم الناس وإفتائهم وحل مشاكلهم، ما فعلنا هذا رغبة في أجر، بل من كان يقبل يدي كنت أقبل يده، عشان تبقى مسألة كيت زي بيقولوا دب دي.
نعم.
فما طلبنا في يوم لا منصبا ولا ثناء، ولن نفعل هذا أبدا. وأيضا نحن لا نتأذى من الشتائم والاتهامات التي توجه لنا، لكننا نحزن على من يفعل هذا. كيف السبيل؟ كيف ستحاسب يوم القيامة؟ الذي يعد كلامه من عمله لن يسلك هذا المسلك، سيحاسب على كل كلمة قالها وكل اتهام أو سباب وجهه إلى إنسان مسلم، وكل مسلك دخل به في نوى الناس والعياذ بالله.
نعم.
وأقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد من حديث ابن مسعود، والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله، لا استغفر الله، كما روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. المفروض أن الإنسان في الفتن، الفتن دي كالضباب، ضباب يخلي الإنسان لا يرى الصورة واضحة حادة شارب كما يقال، مش أبيض وأسود. ففي الصورة الضبابية على الإنسان في هذه الحالة أن يعتصم بجماعة أهل العلم. هذا الكلام ليس من عندي، في الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أدركه فأقع فيه، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، دخن لن يعود صافيا كما كان. قلت: وما دخنوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. أنا لا أقصد الأستاذ حازم بالمناسبة والله، ولا خطر على بالي ولا أعتبره هكذا.
نعم.
والله والله والله
صدق يا شيخ.
دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جدتنا وتكلمون بألسنتها. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ ده هو محل الشاهد من القصة كلها، إن في الفتن الإنسان يعمل إيه. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طب قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها.
ولم تلزم جماعة المسلمين.
جماعة المسلمين.
نعم.
جماعة المسلمين دي وإمامهم يعني إما أن يراد دولة الإسلام التي اجتمعت على إمام. ده كلام الإمام الطبري راجع الشرح. قال الطبري والمعنى أنه متى تفرق متى لم يكن للمسلمين إمام وتفرق الناس أحزابا فلا تتبع أحدا في الفرقة مخافة الوقوع في الشر. نفس الكلام ده قاله الحافظ ابن حجر معناه وقاله البيضاوي بمعناه. راجع هذا الحديث. فإما أن تكون جماعة المسلمين التي لها إمام. طب إن لم تكن جماعة المسلمين جماعة أهل العلم. راجع تاني هذا الباب وشوف تاني مرة ثانية. أنت لما تتبع واحد من العلماء أو تتبع جماعة العلماء هذا يعني لن يزيدهم شيئا وإن خرجت عنهم فلن ينقصهم شيئا لكننا نريد أن نبني مصر وأن نحافظ على دين الإسلام. هذا المسلك سيضيع منا المشهد. أنا أقول مرة ثانية هذا المسلك سيضيع منا المشهد وتسبب في نفرة الكثير من شعب مصر عن التيار الإسلامي.
طيب أنا في الآخر هاني سعيد لماذا لا تقول تعليقاتنا يا شيخ وبتقول التعليقات السيئة؟ والله ما أقدر أقرأ هاني يعني أنا هحاول أقرأ تعليقات. أنا زي ما اتفقت قلت لكم يعني الآن قذف في نفسي إنه في مسيحيين دخلوا وفي علمانيين دخلوا لأن مش متوقع أن واحد مسلم محترم هيكون بيحب الشيخ حازم ويشتمني بأمي. مش متوقع هذا خالص يعني. بس عايز أقول لكم إنه أنا بتصدق بعرضي والحمد لله. داليا سيد بتقول
بتصدق بعرضك على المسلمين.
نعم.
لكن لو كان واحد غير مسلم ربنا يلعنه وينتقم منه يعني هو الذي فعل هذا.
أرجوك رد عليا شيخ خالد اسم والدي على موقع اللجنة العليا للانتخابات مع إنه متوفي من 5 سنين. لا طبعا حضرتك تروحي تبلغي مباشرة. أنا كيف هندول ده يكون استغلال لأسماء المتوفين تزويد الانتخابات. أرجوك شيخ خالد ترد وتشوف حل الموضوع حضرتك مباشرة طالما اسم أبوكي متوفي متوفى اجري بسرعة وبلغي او اعملي محضر للوالد متوفى عشان ما حدش يستغل صوته. وليد العمري يا شيخ خالد ارجو قول رسالتي والله انت اطهر والله انت اطهر من كل الانجاس استغفر الله. بس هو اللي بيقول اللي بيسبوك انا متاكد انهم دول نصارى او علمانيين يريدون اعلاء كلمه الله. بارك الله فيك وجزاك خيرا. شيخنا الفاضل الدكتور عبد المقصود استمر ان ينصركم الله الله فلا غالب لكم. يا شيخ خالد انت بتقول مصر مليانه مخابرات اجنبيه. طب احنا مخابراتنا فين؟ كل سنه وانت طيب. هو حسني مبارك ساب حاجه سليمه عشان تقول مخابراتنا فين؟ يا ريت تهدي نفسك عشان صحتك. ولا تحزن لمن يشتم ويجرح بغير علم. كتر خيرك والله انت تسقط الشيخ عند العامه جزاك الله خيرا والله سبحان الله. استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم. طيب احنا هنكتفي بهذه التعليقات. والله امجد حسن ريان لقد اوغرت صدري سامحك الله امين يا رب. واحد تاني انت زي العسل ما زعلش نفسك شكرا جزيلا. طبعا انا بشكركم بقول لكل حد اذا كان علماني مقرف او مسيحي طبعا بالنسبة لي انا كافر. القصة سهلة قوي نحن نقدر نكتب ان الله كان عليكم رقيبة. ربنا شايفك وعارف انت بتعمل ايه وربنا يعلم اللي في الصدور. لكن ساظل طوال عمري الى ان القى الله والله لن اقدس احدا الا رسول الله لأنني أعلم أن العصمة ماتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم إذا كنت أحترم المشايخ كدعاء وكعلماء على رأسي من فوق. إنما قلت لكم قبل كده طالما ارتضوا أن يدخلوا في اللعبة السياسية وترشحوا للبرلمانات أو حاجة
لا وحتى وإلا ما يدخلوا في اللعبة السياسية الكل يأخذ من قولي ويرد.
لا
من تكلم في دين الله عز وجل عليه أن يأتي بالحجة والبرهان.
نعم.
كتاب أو سنة وإجماع.
نعم. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد عبد المقصود جزاك الله خيرا.
ثانية إن سمحت لي فضل. الذين كلفوا أنفسهم أن يتصلوا بي حتى في ساعات متأخرة كالمهندس المهندس حسن كساب وشقيقه المهندس سامي كساب.
نعم.
لينقلوا إلي ما وقع.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ بشكركم شكرا جزيلا. عكننتونا والله ولادي ابن الشتايم الصعبة دي قوي انتم ممكن تنقضوا هنقبل انما امه واب دي جديدة عندي بالصفحة. اتمنى ان شاء الله انا نقابل
هذه ليست من التيار الاسلامي فضلا عن ان تكون من تلاميذ
الشيخ حازم
لان
انا من تلاميذ وحضرتك
هو عارف اللسان
وممكن ممكن انقض واتكلم انما عشان اقول كلام بهذه
الصورة يعني رباه ابوه في احسن تربيته.
نعم الله يرحم ابوه رحمة واسعة والله
امين.
وانا اتمنى من الله
سبحانه وتعالى
امين اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الشيخ حازم يعود إلى صوابه مرة أخرى، أن يذهب للهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح ويقعد مع الكبار يتكلم معهم بشكل أو بآخر حتى نرأب هذا الصدع، لأنه مش قادر أتصور أنه هو يدافع عن نفسه ساعة ونص كاملة، ولما يجي الشيخ في حلقته يطلب أو يعني أطلب من الشيخ أن أكون معاه في مصر الجديدة يستمر معايا عشان يوضح وجهة نظر، تقولوا فين الشيخ حازم عشان يرد. دمتم في أمان الله.